السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج الوصية. ابتدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما طلب منه الوصية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. قال أهل العلم: لأن الغضب جماع الشر كله. بسبب الغضب ردة عن الدين، كفر بالله العظيم، جرائم القتل والتشريد واستحلال الدماء والطلاق إلى غير ذلك مما ذكرناه في اللقاء الماضي. وقلنا بأن الغضب عبارة عن شحنة داخلية قلبية تؤدي إلى فوران دم القلب. يظهر ذلك أو هذه الآثار على الوجه وعلى العين، تتسع حدقة العين وتنتفخ الأوداج وترتعش الأطراف ويبح الصوت وتصبب العرق، ويتكلم الإنسان بكلام يعني قد مزق الكلام وقرطمه كما قال أهل العلم. ثم تحدثنا في اللقاء الماضي عن أسباب الغضب، وقلنا بأن من هذه الأسباب الكبر والعجب والحقد والحسد والغل والغيرة ما بين قرائن والغيرة ما بين الضرائر، وقلنا من الأسباب الزوجية إلى غير ذلك من هذه الأسباب التي تحدثنا عنها بشيء من التفصيل. ثم عرجنا بعد ذلك على النقطة الثالثة وهي الحديث عن أضرار الغضب، أعني بذلك الأضرار الشرعية. ثم تحدثنا عن الأضرار الطبية، وفي هذا أخذنا مداخلات من إخواننا من الأطباء في المخ والأعصاب والقلب وفي الأمراض النفسية. تعالوا في هذا اليوم نعالج على سبيل السرعة في ثلاث فقرات. الفقرة الأولى سنتحدث فيها عن فقه معاملة الغضبان، وهل الأخلاق الإنسان يستطيع أن يغير من خلقه؟ يعني الإنسان الذي لم يكن الإنسان الجاهل هل ممكن يتعلم؟ طب الإنسان اللي من طبعه الغضب والثورة والانفعال السريع هل من الممكن أن يتعلم الحلم والصبر؟ سنتعرف على ذلك في هذه النقطة. ثم الفقرة الثانية الحديث عن تهذيب الغضب مع أستاذنا الدكتور علي رمضان استشاري البيولوجي والطب الرياضي بكلية الطب فرنسا. نتحدث عن تهذيب الغضب عن طريق الحجامة، عن طريق الإبر الصينية، عن طريق الاسترخاء النفسي والعضلي. ثم الفقرة الثالثة والأخيرة علاج الغضب من الناحية الشرعية مع الشيخ الحبيب الطيب الشيخ سيد يحيى بإذن الله عز وجل. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله، فنقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أكثر من وسيلة في معاملة الغضبان، بس نصدر الكلام بكلام نفيس جدا للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. بيقول إيه؟ يقول: متى رأيت صاحبك قد غضب، متى رأيت صاحبك قد غضب فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. تعالوا نترجم الكلام ده لواقع الناس. الإنسان الذي يطلق امرأته، هل ممكن الإنسان يقعد مع زوجته قاعدين في قاعدة صفاء يقول له زوجته: يا حبيبة قلبي، يا أم أولادي، روح أنت طالق؟ ما بيحصلش الكلام ده إلا إذا كان مجنونا. أما الإنسان الذي حدث عنده ثورة من الغضب، ثورة عارمة من الغضب، يبدأ بعد كده يتكلم بكلام ويهرف بما لا يعرف ويقرطم الكلام ويمزق، قد يصل مع زوجته إلى حال الطلاق. ليه؟ صار في حال ثورة وفي حال غضب شديد. عشان كده ابن الجوزي قال: متى رأيت صاحبك قد غضب فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق وإن القلب قد استغلق. تعالى كده بعد ما يطلق مراته تقول له: انت طلقت زوجتك؟ يقول لك: ما طلقتهاش. يا اخي بالله العظيم، انت قلت لها روح انت طالق، يقول لك: والله ما سمعت وما دريت. وهو فعلا صادق فيما يقول، بس مش كل الناس كده، اقصد في بعض الحالات لما تملكها الغضب حكمه كحكم المجنون، لان الشيطان يتلاعب به كما تلاعب الصبي بالكره. وكذلك الحال ريشه في مهب الريح بتتفاهل الريح ظهرا الى بطن، وكذلك ده حال الإنسان الغاضب، حاله كحال المجنون. عشان كده بنقول إن سيدنا النبي محمد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أكثر من 10 وسائل شرعية في معاملة الغضبان. أول هذه الوسائل تذكير الإنسان الغضبان بالله عز وجل والدار الآخرة وتخويفه من غضب الله تعالى. انت عاوز توصل له معلومه تقول له: كما انك تغضب على العباد اعلم بان الله عز وجل اقدر في غضبه منك على غيرك. خاصه الكلام ده مع مين؟ مع واحد مثلا بيتعامل مع خادم عنده، انا لسه من اسبوع اخي بيتصل بي بيقول لي كان عندنا خادمة تعمل في بيتنا، كان اخي الاكبر لما يحب يربيها يأتي بالكرباج ويضربها ويعلقها، والله العظيم كده يا اخواني. قال ومن بعد ان تركت لنا البيت تتوالى علينا المصائب في الليل والنهار. قلت ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا حتى في مسألة المعاملة مع الخادم. الخادم ده اخويا المسلم اللي انا بتعامل معاه، مش شغال عندي، اسمه شغال معايا، سواء في عيادتي سواء في شركتي سواء في مصنعي سواء في مدرسة سواء في مسجد، اسمه اخوك المسلم. فواحد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان نعفو عن الخادم، يعني الخادم ده لو اخطأ نعفو عنه كم مرة في اليوم؟ كم نعفو عن الخادم؟ سكت النبي في اول مرة. ثاني مرة فبيقول يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ سكت النبي. الثالثة قال صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح الشيخ الألباني، قال في كل يوم 70 مرة. هو أكبر، يعني عايز يقول لك ده أخوك المسلم كما أن عليه واجبات فإن له حقوقا، فعليك أن تصبر عليه إذا كان في حول ثورة وفي حال غضب. يبقى أول وسيلة في معاملة الغضبان أن تذكر هذا الغضبان بالله عز وجل. استدل أهل العلم على ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مع سيدنا عبد الله بن مسعود، قال ان مسعود رضي الله عنه كنت اضرب غلاما لي بالثوب، غلام شغال معاه، فلما غضب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بدا يؤدب هذا الغلام بالثوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه قال يا ابن مسعود، من شده الغضب لم يلتفت الى صوت النبي في اول مره، لم ينتبه. ولذلك انا بقول لك في بعض الاوقات لو اخوك مثلا بيتخانق مع واحد في الشارع، فانت واقف ورا اخوك بتهزه من كتفه وتتكلم معاه وتقول له يا ابني اسكت، يا حبيبي اتق الله، يا ابني تعال روح بيتنا، اي كلام من باب التهدئه، وبعد ما تروح البيت تقول لاخوك اكن انت بتحرجني قدام الناس ما تسمعش كلامي، هو اصلا لم يسمعك من شده الغضب، لان الغضب قد تملك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يا ابن مسعود، لم ينتبه من شده الغضب. فلما افاق وعلم بان ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي قال له ايه، قال اعلم ابا مسعود ان الله تعالى اخدر عليك منك على هذا الغلام. الله اكبر، يعني عاوز يقول له اعلم ان غضب ربنا عليك سيكون اكبر بكثير من غضبك على هذا الغلام. شوف ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في بعض الروايات قال يا رسول الله والله انه لحر لوجه الله. الله اكبر. طب قال له حر لوجه الله ليه؟ لان في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله لو لم تفعل للفحتك النار او لمستك النار. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهو في حال ثورته وفي حال غضبه، قال له انتبه ان غضب ربنا عز وجل عليك في الدنيا وفي الاخره ان ظلمت هذا العبد اقدر من غضبك علي. عشان كده بنقول يا اخواني اول وسيله في معامله الغضبان ان احنا نعرف كده، ان احنا ان نذكره بالله عز وجل وبعقاب الله، وان نذكره بان غضب الله عز وجل اكبر بكثير جدا من غضبه على من يغضب عليه. الوسيلة الثانية التي استخدمها العلماء في معاملة الغضبان ان نتعاطف معه وجدانيا. يعني ايه؟ ابنك الصغير ده الطفل الصغير بيبكي بكاء شديد لانه عاوز، قال لك يا ابتي انا عاوز بلاي ستيشن، عاوز كمبيوتر، عاوز ايباد، عاوز محمول، عاوز كوره العب بيها، عاوز اروح الازهر بارك، عاوز اخرج في اي مكان اتفسح فيه. فتقول له يا ابني انا مش فاضي النهارده، طب انت فاضي اللي بعد يومين، طب ربنا ييسر الامر، انا وقت ضيق. الولد لما بيغضب انت بتقول له روح لمين؟ روح لامك. فيروح لامه، فالولد فامه تقول له يا ابني هو مين القوام في البيت؟ مين الراجل في البيت؟ انا ولا ابوك؟ مين اللي بيقرر؟ انا ولا انت؟ الولد كل شويه بيزداد غضب وثوره ويبكي بكاء شديد ويرفص برجليه في الارض وممكن يضرب الكوبايه وممكن يخبط الباب. ده في احوال اولادنا. الولد في هذه الحاله يحتاج الى التعاطف الوجداني. ايه التعاطف الوجداني؟ ان انا اضم الولد يا اختي، اضم الولد الى صدري واقبل هذا الولد. انا قرات بحث علمي في تربيه الاولاد بيقول لك ان الولد محتاج في اليوم الواحد من الام 8 ضمات الى القلب. ليه؟ لان الولد محتاج الى التعاطف الوجداني. يا ابني ان شاء الله تعالى سافعل لك باذن الله، انتظر شويه ربنا ييسر الامر ان شاء الله تعالى بعد ايام افرغ وقتي. حاضر، وتقبل الولد ولو الام بكت كبكاء الولد كان افضل واحسن. ليه؟ عشان الولد يحس ان في تعاطف وجداني. ده مع الاطفال، كذلك مع الرجال الرجل في حال الثورة وفي حال الغضب محتاج كذلك إلى التعاطف الوجداني معاه، ولكن ما تحسسوش بالنقص ولا تحسس إن هو إنسان مقهور. أمال أعمل إيه؟ قول له كلمات فيها تلطيف، قول له لعلك معك الحق، طب أسمعني إيه الموضوع، طب كلمني إيه اللي حصل، طب قول لي فلان عمل فيك إيه. تسمع منه مثل هذه الكلمات كأنك تتعاطف معه وجداني، ده مع الرجل. طب المرأة، يبقى احنا عندنا الطفل والرجل والمرأة. المرأة من باب التعاطف الوجداني استمع لها، هي في حال غضب وفي حال ثورة، ما تردش على كلام، انصت. قال رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال من صمت شتأ، من صمت نجا. تخيل ان زوجتك في حال ثورة وفي حال غضب قالت لك كلمة، فانت قلت كلمة، قالت لك طب لو انت راجل طلقني، انت دخلت في معترك خطير جدا وقد تحدث حالة الطلاق بسبب الغضب. يبقى ينبغي لك ان تصبر لثورتها وان تصبر لثورتها وان تصبر لغضبها، ده اسمه التعاطف الوجداني، ان انت تسمع من زوجتك، ان انت تبقى منصف. عشان كده احنا قلنا في اللقاء الماضي ان من اسباب الغضب عدم الالتفات للمرأة والاهتمام بها. يبقى الزوج قاعد ماسك الريموت، قاعد يقلب في القنوات، قاعد يقلب في القنوات، وزوجته حبيبة قلبه تتكلم معاه وهو لا ينتبه لها أبدا ولا ينصت لكلامه، وكذلك العكس، هذا أيضا يؤدي إلى الثورة وإلى الغضب. عشان كده بنقول يا إخواني إن من ضمن الوسائل الشرعية اللي استخدمها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الغضبان أن نتعاطف معه وجدانيا، سواء ده كان طفل أو سواء كانت امرأة أو سواء كان رجل. كذلك من فقه معاملة الغضبان، نتعامل مع الغضبان إزاي؟ ان احنا ان نتلمح غضبه من كلامه. في بعض الناس بيظهر الغضب عندها في تعبير وجهه، والبعض يعني بيقلب وشه زي ما بيقولوا كده بالمعنى اليسير. البعض الاخر بتعرف غضبه لو كتم الغضب الى الداخل كله، هذا خطا، ولو فرغ الغضب كله الى الخارج هذا خطا. اما اعمل ايه؟ اخرج الغضب الذي عندي بنوع من الادب والرقه وحسن الكلام والتهذيب في الكلام بضوابط شرعيه. ففي بعض الناس بيظهر عليه الغضب في الوجه وبيكتم للداخل، والبعض الآخر يعرف ذلك من نبرات صوته، صوته بيعلى جدا جدا جدا، والبعض الآخر يعلم ذلك من قفشاته في الكلام أو في تعبير اليد، وبعضهم يعرف ذلك من رفع حواجبه، مش كده مولانا؟ والبعض الآخر يعرف ذلك باتساح حدقة العين، والبعض الآخر إن يبدأ يتهتف في الكلام مش عارف يجمع كلمة. عشان كده بنقول ينبغي للإنسان إن يعرف حالة أخوه الغضبان ويرحمه وهو في حال الغضب، لأن الشيطان قد تملك منه عن طريق معرفة الغضبان، سواء عن طريق الوجه أو عن طريق الصوت أو عن طريق التعبير بالكلام أو التهته في الكلام أو عدم نطق الكلام السليم. كذلك من الوسائل التي استخدمها نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة الغضب إرشاد الغضبان ونصحه. إرشاد الغضبان إيه؟ ونصحه. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه إن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها غضبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. غضبت يعني إيه؟ في موقف إيه؟ الموقف ده إن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام، فإن قالوا السلام عليكم فقولوا عليكم في بعض الروايات وعليكم. فاليهود عملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي عملوه في حضرة السيدة عائشة قالوا السلام عليك يا أبا القاسم. الذي فطر لهذا الكلام من اللي مكان في المجلس السيدة عائشة، قالت السلام عليكم واللعنة عليكم، غضبت. ودي طبيعة المرأة من شدة حبها لزوجها أنها تغضب للزوج. تخيل كده لو أنت بتتخانق مع واحد جارك وانت بتقول لزوجتك اوعي تطلعي من باب الشقة ان شاء الله يموتوني، هي بس 3-4 دقايق كده الدنيا سخنت وسمعت صوت جرب يزعلك وانت بتزعق معاه، قامت هي طلقه وقامت سامحوني يعني اديت لك هوك ولا افر كده جانبا وقالت لك لو سمعت خليك في جنب انا بقى اتكلم مع الراجل ده، يا ست ارجعي البيت، يا ست ادخلي جوه، يا حبيبه قلبي، يا ام اولاد، الكلام ده مش نافع. ليه؟ تملكها الغضب، وهذا من شده غيرتها على زوجها. وعلى عايز اقول لكل زوج صالح تقي بالذات اخونا اللي ورا الكاميرا ده لو متجوز، اقول له يا راجل يا طيب اعلم بان من الصفات المتاصله في المراه الغيره، فان المراه اذا غارت لا تعلم اعلى الجبل من اسفله، جبل مش شايفه، طب عندها عبد الرحمن وعبد الله اولادها مش عارفه تميز دي كوبايه لبن وكوبايه ميه ماء ووتر، مش قادره برضه تميز ليه من شده الغضب. عشان كده بنقول السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها زوجه نبينا محمد المبرأة الطاهره المبرأة من كل عيب، وكذلك سائر امهات المؤمنين. لما اليهود قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ابا القاسم، قالت السلام عليكم واللعنه عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يعلمها فقال ان الله يحب الرفق في الامر كله. يعني قال لها يا عائشه اهدئي، هم قالوا السلام عليك انا قلت وعليكم، يعني رديت عليهم مثل ما قال. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ بتقول له يا رسول الله الم تسمع ما قالوا؟ غضبت، بتقول له ما سمعتش اليهود قالوا ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى قد سمعت، فرددتها عليهم انا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، هم قالوا السلام عليك انا قلت وعليكم، في بعض الروايات عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها في حال ثوره وفي حال غضب استخدم معها اسلوب الارشاد والنصح كما تعلمنا من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من فقه معاملة الغضبان من الوسائل الشرعية في المعاملة معه تطيب نفس الغضبان ومداعبته، بس لا يصلح المداعبة مع كل أحد. في بعض الناس الغضب عنده أوفر، يعني حاجة تصل إلى السقف، لما تتكلم معاه تضحك في وجهه وتمسح على كتفه وتتبسم وتتلطف معه ياخذ هذا الكلام على سبيل السخريه، يقول لك انت بتحتقرني؟ انت بتسخر مني؟ انت بتهزأ مني؟ ما انت لو خايف عليا مش هيضحك في وشي في حال الغضب. عشان كده بنبه الاخوات لما يكون زوجك في حال غضب وفي حال ثوره ما تضحكيش في وشه، لو انك تعلمي من طبيعته ان هو غضبان وان طبيعته لو تكلمت معاه في هذه الحاله سيصل الامر الى ما لا يحمد عقباه. وبقول لكل زوج لو شفت زوجتك في حال غضب وقالت لك لو سمحت بليز من فضلك تتكلمش معايا ما تغضبنيش سيبني لما اهدى شويه، لا هي ركبت في دماغه. وبعدين بالذات لو موسم وصعيد، والصعيد انا بحبهم جدا اخواني واحبابي الاثنين مع بعض، لما يغضب الغضب الشديد لا والله لازم اتكلم معاك، يا ابني الحلال سيبها خلاها تهدى شويه، تلطف معها تقول له لو سمحت سيبني شويه. ليه؟ هي حاسه بنفسها ان بدات في حال غضب والصوت بدا يعلو وبدات تقول كلام مش مجتمع ورا بعضه. فينبغي للزوج الصالح التقي ان يتفقد هذا في حال زوجته الصالحه التقي. فبنقول تطيب نفس الغضبان ومداعبته، اخذ اهل العلم ذلك في صحيح البخاري في حديث سيدنا سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب. يعني كان يفرح جدا لما حد يكنيه بابي تراب، والكنيه دي اللي كنى بها سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. فبيقول ايه؟ وان كان لا يفرح به اذا دعي به. جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيت فاطمه. النبي راح بيت فاطمه بعد الزواج؟ هنا فائده لكل اب صالح تقي. ما تحطش بنتك في موضع حرج مع اهل زوجها ومع زوجها. يقول لا ابوكي ما صدق اني جوزك. ما حدش بيجي لك بالشهرين ثلاثه وبالسنه. لا ينبغي للاب الصالح التقي اذا كان عنده صحه وقوه وعافيه، طب ما كانش يوكل اولاده، ما كانش يبقى زوجته وهي محرمه تحريم مؤبد على زوج بنته. يبقى لما يقول سيدنا سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيت فاطمه رضي الله عنها وارضاه فلم يجد عليا في البيت، بدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من تعابير وجه فاطمه ومن كلامها ان حدث شيء بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اللي هو زوجها وبين وبينها اللي هي فاطمه رضي الله عنها وارضاه. فالشاهد يا سيدي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيده فاطمه اين ابن عمك؟ السؤال هو سيدنا علي بن ابي طالب يا اخواني ابن عم السيده فاطمه ولا ابن عم سيدنا النبي؟ لا ابن عم سيدنا النبي، مش كده ولا ايه؟ فقام قال لها يا فاطمه اين ابن عمك؟ طب قال لها كده ليه؟ عاوز يذكرها بالقرابه بين سيدنا النبي وبين سيدنا علي وبينها تترقب وتتلطف معاه. عاوز يقول لها احرص الناس عليك علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ده ابن عمي واخويا وحبيبي في الاسلام. فبدا يقول لها اين ابن عمك؟ شوف المراه الصالحه التقيه الدينه اللي تربت في بيت علم وفي بيت شرع وفي اطهر البيوت، قالت له لقد كان بيني وبينه شيء. مش الامر ايه؟ اول ما تتصل بامها في التليفون تقول لها يا بنتي سامحوني في الكلمه لو الموكوس اللي عندك عمل ايه؟ يا حاجة الله يهديك نبوس دماغك لو انت من المحارم، ليه الكلام ده؟ كلام القبيح ده؟ وليه ان انت تجرئي بنتك على زوجها؟ عمل معاك ايه؟ يا امي ده ضربني ومسح بيا الشقه ودخلني في الغساله وعلقني في المروحه وسب لي الدين وقال لي امك وابوك واللي خلفوك والجيران والخادم بتاع العماره. الله اكبر ولله الحمد. طب المراه دي اللي بتغلب العاطفه اكثر من العقل هتعمل ايه؟ هتعمل مصطين. زوجها اللي ما كانش بيتكلم تقول له يا راجل ده هزقك وشتمك وسب لك ولعنك وعمل كذا وكذا وكذا. لا، البنت الصالحه التقيه الدينه ما تعملش كده. انما ينبغي تقول لها، بس تقول لابوها مش لامها، لان الاب هو القوام. تقول له يا ابتي لقد كان بيني وبين زوجي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسال السيده فاطمه اين ابن عمك؟ قالت لم يقل عندنا، لقد كان بيني وبينه شيء. الله اكبر. ثم قالت فغاضبني فخرج فلم يقل عندنا. يعني لما حصل بيني وبينه مغاضبه كان طبيعته بيقل في البيت، في وقت القيلوله بينام في البيت. طب لما حدث له نوع من الغضب ترك البيت. طب هيروح فين؟ على القهوه؟ لا. طب هيروح لامه؟ لا برضه، عشان ما يسببش مشكله. طب عند اصحابه؟ لا. امال عمل ايه؟ دخل الى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر فقال لانسان اين هو؟ يعني فين علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ اذهب ابحث عن علي. فذهب هذا الصحابي يبحث عن علي فوجده في المسجد راقد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، وسيدنا علي كان في حال غضب مع السيده فاطمه. فقام قايل له ايه وهو مضطجع؟ قد سقط رداؤه عن شقه. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن صلى الله عليه وسلم وهو يقول قم ابا تراب قم ابا تراب. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يداعبه، لما جه التراب على شقه قال له قم ابا تراب قم ابا تراب من باب المداعبه. فكانت احب الكلمات والكنى الى علي بن ابي طالب ان ينادى بقوله ابا تراب. فاحنا عايزين نقول يا اخواني، وانا عايز اقول لكل حما خد فائده من الحديث ده. ما هي الفائده؟ الفائده ان النبي الفوائد كثيره، ولكن في فائده لاخواننا واحبابنا، ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم كان بيزور السيده فاطمه في بيتها، ما قواش سيدنا علي بن ابي طالب عنها. الحما اللي هو سيدنا النبي بدا يبحث عن زوج ابنته، هو اللي راح يصالحه من باب المحافظه على البيت، طالما عارف زوج صالح تقي دين. بدأ يبحث عنه هو فين في المسجد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم من باب التلطيف وحماه يمسح التراب عن شقه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فأخذنا من ذلك إن من الوسائل الشرعية في معاملة الغضبان تطيب نفس الغضبان ومداعبته. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أخت مولاي.
السلام عليكم. جزاكم الله خير وحضرتك والقائمين على القناه.
الله يبارك فيك يا اتفضلي.
حضرتك بتتكلم على علاج الغضب، حضرتك بتقول ان الزوجه تتعامل مع زوجها سواء بالصمت على حسب كل واحده عارفه جوزها.
نعم.
يا تصمت ساعه الغضب يا اما تتكلم تاخد منه وتدي كده واحده واحده على حسب كل واحد. طب افرح حضرتك زوجها يعني جربت معايا الحلين، لا تسكت، قال لها طب انت شايفاني ساير وهيكلميني كده طفيني شويه. جت مره ثانيه حصل ان هو ساير، كلمته يعني انت شايفاني ساير ابعدي عني لغايه ما اهدى، خليني كده اهدى كده وبعدين بنبقى نتكلم. فزوج مع زوج ده تعمل ايه؟ تتكلم ولا تسكت؟
حاضر يا اخت ام لؤي، حاضر ساجيبك ان شاء الله تعالى. طيب اختنا ام لؤي الصالحه التقيه ربنا يبارك فيها ويحفظها وذكر الله احدا، بتقول انا في بعض الاوقات بتكلم مع زوجي وعاوز اهديه يقول لي انت بتتكلمي بتتدخلي ليه؟ طب في بعض الاوقات ما تكلمش معاه، ما تمتصيش غضبي ليه؟ احنا بنقول يا اختنا ام لؤي لابد في هذه الحاله ان ينظر الى حال الزوج. يعني ايه؟ يعني في بعض الازواج بيبدا يغضب غضب شديد في دقائق ثواني معدودات انتهى وصل الى السقف، هو غضبه كده سريع الغضب. طب في بعض الناس بيبدا يغضب درجه درجه وتعلو عنده، يعلو عند الصوت وبعدين تبدا عنده الحركات وتزيد عنده ضربات القلب ويتسبب عرق. يبقى انت في كل مره تنظري الى حال الزوج، اذا كان الغضب في اوله ينبغي لك ان تتلطفي معه والا تردي على الكلام اللي بيقوله، وان تتلطفي معه بافضل الكلمات، يا ابو اولادي يا حبيب قلبي ما تزعلش ربنا يرضى عنك، طب معلش ان شاء الله الامور تتحل للافضل، الكلام اللي في نوع من التلطف. يبقى دي في حاله ما شفت زوجك لسه بادئ في بدايه الغضب. طيب في بعض الحالات وصل الى قمه الغضب، في هذه الحاله اصمتي واسكتي، لا تردي عليه في هذه الحاله، حتى لو رددت عليه رد عليه بكلمات قليله جدا قليله جدا. هذا التقرير ثم نفصل ان شاء الله تعالى بعد هذا التقرير مع اختنا ام لؤي.
لو الشخص اخلاقه سيئه ازاي يقدر يغيرها؟ بإيمان
يصلي، أهم حاجة يقرب من ربنا، أخلاقه هي لوحدها هتتغير.
من وجهة نظرك؟
اه طبعا لازم يصلي وكده، ويمشي مع اصحاب، مش اصحاب السوء، يمشي مع اصحاب ناس هاديه وكده، هتلاقي نفسه واحده واحده تلاقي ربنا هداه وتعادل يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. هو طبعا الاول تكون بالتذكره بالمواعظه الحسنه، ونذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخالط الناس بخلط حسن، ويبتدي معاه الاول باللين يعني،
ان انت تتعامله معامله كويسه ومعامله حسنه، تجبره ان هو يتعامل معاك بنفس المعامله اللي انت هتعامله بيه.
سهله جدا انه يغير من نفسه، طبيعي جدا يهدى كده مع نفسه كده ويقعد يفكر مع نفسه ويهدى خلاص، مفيش مشاكل يعني. ان لما تبقى اخلاقه سيئه جامد قوي قوي لما يسمع خبر بقى مش هو، خبر مش مظبوط.
والله اول حاجه الهدايه من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيغيرش الانسان الا لما يكون الانسان ذات نفسه اتعظ. اكيد الاخلاق السيئه دي يعني خلت الانسان ده يقع في اخطاء كتير، فالانسان ده اكيد عنده عقله هيفكر بيه، طب انا اخلاقي سيئه ووقعت في الاخطاء دي، طب ازاي انا اصلح من نفسي؟ فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيلهمه النقطه دي يعني. فالهدايه من عند ربنا، ربنا لو عايزه يتغير هيغيره.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ده كان تقرير مع اخواننا في الشارع، اعد اخونا رامي عبد الله واخونا محمود بركات، اسال الله تعالى ان يتقبل منهما جميعا ومنا جميعا. عايزين نقول يا اخواني، كان بيسالوا سؤال في الشارع، الانسان فعلا يستطيع ان يغير من خلقه او لا؟ هنستكمل بس نقطه سريعه كده في الحديث اللي فات وبعدين ندخل الى هذه النقطه. كنا بنقول يا اخواني ان من الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في معالجه الغضبان والتلطف معه، ان استخدم اسلوب التبسم والضحك معه والكلمات الرقيقه. استخدم ذلك مع سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما كان في المسجد وقد سقط الرداء عن شقه، فمسح النبي التراب عنه وقال: قم ابا تراب، قم ابا تراب. كنت بنصح نصيحه لاخواننا واحبابنا، بقول يا اخواننا ينبغي لكل اب يزور بنته بعد الزواج، ان ما كانش قادر لشده المرض اوعى تقول لي مشغول. طب اذا كنت مشغول، من اولى الناس بزيارتك؟ لا لا لا، ينبغي لك ان تذهب الى ابنتك، تتودى مع زوج بنتك في التليفون، ترسل اليه الهدايا بين الحين والاخر، تجيبهم زياره عندك، تعزمه عزومه ولا حاجه كل شهر كده مره، من باب التلطف والود بينكم والعلاقات الاسريه. والامر الاخير، انت بعض اخواننا واحبابنا من اولياء الامور، يعني ولي البنت اللي هو الحما، انا بقول له يا راجل طيب، انت حتى لو في خلاف بين بنتك وبين زوجها اتصل عليه قول له يا حماده تعالى حبيب قلبي يميزه انا عاوز اتكلم معاك شويه، خده على الكورنيش كله ترمس ولا ايه كمان يا اخواني، واشربه بلينا واتكلم معاه في اي امور بعيده جدا 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 عن المشكله. واول ما تيجي تمشي قول له البنت عامله معاك ايه، نسيت اسالك يا عم، عامله ايه معاك البنت؟ قول له يا عم الحمد لله رب العالمين، ده كويسه جدا. قول له طب يا ابني اصبر عليها، هي طيبه وصالحه ودينه ومصليه وصائمه وانسانه تقيه وتربى التربيه الشرعيه، الا ان هي بتغضب شويه تحملها لله. صدقني والله والله لو جربت هذا في اكثر الحالات مع الزوج ستنجح في علاقه اسريه طيبه بين زوج ابنتك وبين ابنتك. كنا بنقول لاختنا ام لؤي اللي كانت بتقول لي ان طبيعه زوجي في بعض الحالات، انت بتتكلمي ليه بعض الحالات ما بتتكلميش ليه وتمتصي غضبي؟ فبقول لك راعي حاله، راعي حاله في ساعه الغضب، اذا كان الغضب عنده وصل الى قمه الغضب خلاص اسكتي. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت لجا. ما ترديش عليه، ما يبقاش الكلمه بالكلمه وكلمتين بكلمتين وتشوحي زيه، لا، اصبري لثورته وثورته وغضبه. طب اذا كان الغضب في البدايه فعليك ان تصبري عليه وتبداي تقول له كلمات طيبه رقيقه. طيب احنا بالنسبه بقى لمساله التقرير الطيب ده، ودي نقطه عندنا، هل الاخلاق ممكن تتغير؟ اي نعم، اذا كان اخلاق الحيوانات تتغير، الصقر يتحول من الاستيحاش الى الانس، الاسد اللي احنا بنشوفه في حديقه الحيوان زازو، وبيجي اخواننا اللي بيقعدوا بتوع السيرك بياتي بالاسد المفترس ده بيقعد تحت ايده واكله لحمه ويقعد يلعب ويتنطط ويروح ويجي. الحصان اللي بيبقى عنده نوع من الهيجان لما بيجي صاحبه يبدا يمسح على ظهري، بياتي الى بدل ما يكون في جماح وغضب ياتي بعد ذلك الى التادب. الكلب كذلك من شره الاكل يعوده على التادب وعلى الامساك عن الطعام. يبقى اذا كان الحيوان يتغير فما بالك بالانسان. وربنا عز وجل يقول في القران: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زكاها يعني من زكاها بالتوحيد والبعد عن الشرك، ونماها وكثرها بالاعمال الصالحه وبالخلق الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، ومن يتحرى الخير يعطى. أي نعم، يعني لو بحثت عن الأخلاق الصالحة وبلات تتعلم، الإنسان كان جاهلا فتعلم. إحنا كنا لا نستطيع أن نجلس قدام كاميرات في المسجد، أقصى حاجة الوقت نجلس قدام الكاميرات. إخواننا لو رأي الكاميرات ما كانش لوف في مسألة التصوير تعلم. الإنسان الطبيب الآن اللي بيمسك سماعة ويكشف على المريض ما كانش متعلم ثم تعلم. فالإنسان يا إخواني يستطيع أن يتعلم ويغير الأخلاق من هذه الأخلاق السيئة إلى هذه الأخلاق الحسنة. كانت هذه الفقرة الأولى عن كيفية معاملة الغضبان، ثم تغيير الأخلاق من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة. أما الفقرة الثانية مع أستاذنا الدكتور علي رمضان، فانتظرونا، بارك الله تعالى فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إخواني وأخواتي السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفقرة الثانية من هذا اليوم. كنا تكلمنا في الفقرة الماضية عن إن الأخلاق من الممكن أن يغير الإنسان من خلقه، من الخلق الحسن، من الخلق السيء إلى الخلق الحسن، ومن ذلك الغضب، من الغضب إلى الحلم. نعزين نقول من رحمة الله عز وجل بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. في هذه الفقرة والفقرة التالية إن شاء الله تعالى سنعالج قضية الغضب، كيف نتعامل أو استراتيجية الغضب بين الطبي وبين الشرع. نرحب في هذه الفقرة بأستاذنا الحبيب الأستاذ الدكتور علي أحمد رمضان، استشاري البيولوجي والطب الرياضي وكلية الطب فرنسا. أهلا وسهلا بك دكتور علي.
أهلا بك،
سعدنا بك في هذا اللقاء.
جزاك الله،
أحسن الله تعالى إليك. بنقول الدكتور علي النصر سلم لما يذكر في الأحاديث يقول: إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة والقص البحري. ويقول في بعض الأحاديث: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء. يعني كل قضية أو كل مشكلة لها علاج، سواء علاج شرعي أو علاج طبي. عاوزين نسأل ابتداء، وإحنا سنعالج قضية الغضب على ضوء الإبر الصينية والحجامة والاسترخاء، سواء الاسترخاء النفسي أو الاسترخاء العضلي، نبدا بس نقول الاول ايه علاقه دول الغرب بالحجامه. واحنا نعلم ان في فرنسا وفي المانيا وفي دول العالم كلها زي امريكا مثلا انتشر موضوع الحجامه، وهنا في الدول العربيه هذا الامر يعني احسبه ليس بنفس القوه كما في هذه الدول. ما علاقه الغرب بالحجامه وعلاقه الحجامه بمساله الغضب؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحقيقة أولا بشكرك يا شيخ عبد الرحمن على دعوتي، بس الحقيقة الموضوع ده خطير جدا.
نعم.
اللي حضرتك تتحدث فيه.
نعم.
ده موضوع أساس 80% من المشكلات على الأقل التي توجد في أي بلد.
نعم.
والدليل سؤال واحد للرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت حضرتك: أوصني يا رسول الله لا تغضب.
نعم.
أوصني يا رسول الله لا تغضب. ده دليل على خطورة هذا الأمر. ويمكن الاتصال التليفوني اللي حضرتك تلقيته من شوية فكرني بإحصائية رسمية قرأتها في الجرائد المصرية من شهر واحد، أن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر. حالة طلاق كل 6 دقائق، بيت بيتخرب، أولاد بيشردوا في مصر
بسبب الغضب.
بسبب شيء اساسي. لا. مين العاقل اللي هيطلق زوجته؟ مين اللي هيبوظ بيته ويدمر اولاده الا لا. بغضب.
لا.
مش بس عندنا، انا قعدت في المملكه العربيه السعوديه اكثر من 10 سنوات. كل سنه كان بيطلع تقرير ان نسبه من تزوجوا بعد سنه واحده طلاق لا يقل عن 30-40% بعد سنه واحده من الزواج.
لا.
برغم توافر ظروف كثيرة من الأمور الاقتصادية أكثر من بلدنا. فالموضوع الحياة خطير جدا جدا جدا، ويجب أن احنا نأخذه باهتمام. أنت ما بتخرج في الشارع، من أول ما بتخرج بيتك تقول: يا رب ما تنرفزت النهاردة في الأوتوبيس، ما تنرفزت في السيارة، ما تنرفزت في شغلي. الناس بقى كمية العصبية عندهم شديد جدا، فده بيؤدي مش بس حالات الطلاق التي تدمر البيوت المصرية وينتج عنها ملايين في أطفال الشوارع وغيره وغيره، بينتج عنها مشاكل كثيرة في أي عمل، وأي واحد بيشتغل فينا في عمل يعلم الظروف والغضب والعصبية والنرفزة التي تحدث،
حتى مشاكل عضوية دكتور علي.
ده بقى بينعكس حضرتك على الامور الطبيه.
نعم.
عشان كده بدا يقول له انت عندك قولون عصبي، عندك ضغط عصبي، عندك سكر عصبي، عندك ذبحه عصبيه، بقى في امراض كثيره جدا يربطوها بالعصبيه والنرفزه.
نعم.
ويمكن امبارح مباشره زوج بيقول لي، زوجته جايه تشتكي من امراض مختلفه المفاصل، طلع عصبيه جدا يا دكتور. طب ما العصبيه بتحصل ايه؟ عشان كده تجد يا شيخ عبد الرحمن اصبح بند اساسي في روشته معظم اساتذتنا الكبار في علاج الالام والروماتيزم، يكتب لك حاجه مهدئه.
نعم.
لان وجد المريض لما بيتنرفز او بيتعصب ده بينعكس بتزداد الالام عنده، والالام تزداد عصبيه، وبقت سيركل دائره تدور.
نعم.
لان كل ما تتنرفز بتفرز هرمونات داخليه بتؤثر على احساسك وشعورك بالالم وعدم قدرتك على مقاومته.
نعم.
فاصبح كل دكتور في كل تخصص يقول لمريضه ارجوك ما تتنرفز ما تتعصبش، لان ده نص علاجه دلوقتي.
نعم.
طيب ازاي؟ نصايح كثيرة جدا وكلنا عارفينها، لكن مش قادرين نتحكم في هذا الموضوع.
لا.
وأصبحت أكثر عيادة تعمل في كل أنحاء العالم الآن العيادات النفسية.
النفسية صحيح.
النفسية. صحيح. لأن
واحد نفسي القلق النفسي
والموضوع مش قادر، يعني ما فيش حد يتمنى أن يكون غضبان، وما فيش حد يتمنى أن يبوظ بيته ويبوظ عمله ويكون بينه وبين أقاربه مشاكل إلا غصب عنه.
لا.
ولهذا بدأ الأمر يتجه إلى وسائل أخرى من أجل العلاج. ويمكن سؤال حضرتك موضوع الإبرة الصينية، أنا كنت بدرس في فرنسا الإصابات والطب الرياضي وكيف نتعامل مع هذه الأمور، فوجئت أنهم بيستخدموا الإبرة الصينية. وكان يمكن أول سؤال قلت للدكتور، الكلام ده سنة 35 سنة، إبرة صينية فرنسا في دولة مدينة كلية طب، قال لي يا دكتور دي ليها فوائد كثيرة جدا وانت هتقعد معنا فترة هتشوف بنستخدمها في العلاج وفي وسائل مختلفة. وفعلا خلال دراستي في فرنسا شفتهم بيستخدموا الإبرة الصينية وبيستخدموا حاجة اسمها حجامة.
لا.
شيء غريب جدا، ايه كلمة حجامة دي؟ واستمر الامر حضرتك في هذا، والحقيقة كان كل عملي قاصر على اننا كيف يمكن استخدام الإبر الصينية والحجامة في علاج الإصابات في المفاصل المختلفة سواء ركب أو ظهر أو غيره.
نعم. يعني إذا دكتور علي، خريطة النقاط اللي هي الصينية، النقاط الموجودة على جسم الإنسان، هل فيها نقاط للغضب؟
نعم، النقاط اللي حضرتك الموجودة دي أولا هذه النقاط متفق عليها من كل أطباء العالم، ومتفق عليها من منظمة الصحة العالمية التي تدير صحة العالم. النقاط الموجودة في فرنسا هي الموجودة في الصين، هي اللي موجودة في أمريكا نتيجة الاتفاق على هذا الأمر. وهذا ثبت علميا أن في نقاط معينة، مسارات، الصينيين مقسمين الجسم إلى مسارات تسير فيها الطاقة.
لا.
زي احنا ما عندنا جهاز هضمي، جهاز عصبي، جهاز عظام، غدد، هم عندهم نقاط تسير فيها الطاقه. وجهه نظرهم ان جزء كبير من الامراض بينتج نتيجه اختلال في مسارات الطاقه، نتيجه اختلال في مسارات الطاقه. كيف يمكن اصلاح هذه المسارات؟ والكلام ده ثبت علميا.
لا.
واصبح يعني غير قابل للنقاش ان له رسائل ماجستير ودكتوراه في كل انحاء العالم عن فائده الابر الصينيه. الجديد في الامر بقى ان انا فوجئت ان في عيادات كامله في كل دول العالم تستخدم الابر الصينيه للحالات النفسيه وتهدئه الانسان،
ومنها بقى الغضب.
ما هو الغضب ده اساس لكل المشكله. يعني كل الحالات النفسيه نصها او ثلاث ارباعها بيدخل فيها كيف الغضب اللي بينتج للانسان. عشان كده الدكتور بيدي ادويه عشان يقلل من غضب الانسان وانفعاله، وللاسف جزء كبير من الادويه بتؤدي الى بينام فترات طويله. فبيجي المريض يقول لك طب انا هعمل ايه؟ انت بتنيمني طول اليوم، مش قادر اشوف شغلي، مش قادر اشوف بيتي، مش قادر اشوف
اكثر. الناس الدكتور علي بيعزفوا عن العلاج النفسي من اجل المشكله دي.
بالظبط.
لما يبدا ياخد العلاج ويبدا يحصل له نوع من الاسترخاء او النوم الشديد فبيعطل مفاصله،
واول ما يصحى مش قادر يواجه بقى، ما هو بقاله 8-10 ساعات اكنه منعزل عن العالم. فبيقوم فالحقيقة بدأوا برا يستخدموا عدة أشياء لتقليل الغضب من ضمنها الإبر الصينية. فهناك نقاط موجودة في رأس الإنسان وهناك نقاط موجودة من الأمام ومن الخلف بتوضع فيها هذه الإبرة، والنقاط دي دقيقة جدا، يعني لو فرقت ملي واحد فقط ممكن ينعكس الأثر الذي يؤدي، بدل ما يعمل أثر إيجابي يؤدي إلى أثر سلبي. عشان كده في الصين الحقيقة أنا تعمدت أروح الصين، كان نفسي أشوف أشهر دولة في العالم في الإبر الصينية، ففوجئت إن هم عندهم مستشفيات كاملة. وحضرتك تعلم الصين عددهم 1.4 مليار، عندهم مستشفيات كاملة لا تتعامل إلا بالوسائل الطبيعية مثل الإبر الصينية. وكان الذهول بالنسبة لي إن الصينيين بيستخدموا الحجامة. وأحد الفصول التي تم دراستها وامتحاني فيها في الصين كان عن الحجامة. وأول كلمة جت في دماغي بقى البوذ الشيوعي بيستخدم الحجامة، وأنا علي ابن رمضان خايف أستخدمها ليقولوا علي جاهل ومشعوذ ومتطرف. فكان الحقيقة دي فكرة خلتني أبحث أكثر في هذا الموضوع، والحمد لله بقت في رسائل كثيرة جدا في الماجستير والدكتوراه عن الحجامة وتأثيرها على عدة أمور من ضمنها الغضب. طيب الحجامة هتعمل لك إيه؟ زي ما حضرتك قلت من خلال كلماتك، الغضب ده بيؤدي إلى الجسم شايد ومنتفخ والمريض متضايق، يقول لك الدم بيغلي في راسي يا دكتور.
نعم غليان دم القلب.
اه والله انا حاسس يا دكتور راسي بتغلي. نعم. قلبي بيغلي، جسمي بيفور. طب انت لما بتيجي على الحجامه وبتعملها على نقاط الابر الصينيه الخاصه بهذا المرض، وهو ده الحقيقه الحاجه اللي علمها لنا في الصين، يعني امراض الروماتيزم لها نقاط محدده للإبرة الصينية والحجامة.
نفس النقاط اللي وصل عليه؟
نعم
في كل مرض
نفس النقاط. أمراض الجهاز القولون لها نقاط بالإبرة الصينية والحجامة.
لا.
وهناك ممكن يحط لك إبرة وممكن يحط لك كأس وممكن يعمل الاثنين مع بعض، وسبحان الله تجد نتيجة غريبة جدا. الله. فلما الشيوعي يستخدم الحجامة، ولما أنا كنت طبيب البعثة المصرية في أولمبياد لندن الأخير.
لا.
حضرتك تشوف ملكة إنجلترا 86 سنة ما شاء الله، طلع نزلة في منطقة ما شاء الله. خلال جلوسي مع الأطباء الإنجليز هناك وكأطباء قاعدين، فوجئت أن ملكة إنجلترا بتعمل الحجامة في القصر الملكي، وكانت نشرت على النت من فترة. حاجة غريبة جدا، دول إنجليز ومش مشعوذين.
طب دكتور علي أن هذه سنة نبينا؟
لا يعلموا ذلك وما لهمش علاقة بكده. ده يمكن مشكلتنا في الدول العربية للأسف الشديد.
لا.
وأنا أكرر للأسف الشديد ان احنا نشرنا الامر على انه سنة، ولهذا انقلبت عليه كل من تعلمه ومن لا يحب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا.
لكن لو كنا دخلنا ان في المانيا ما فيش ولاية في المانيا ولا في امريكا الا فيها معهد لتدريس الابر الصينية.
لا.
والحجامة.
لا.
وبيستخدموا الاثنين، هم ما لهمش علاقة باي دين.
لا.
لكن ناس عاقلين كل ما بيجدوا حاجة ليها فايدة يستخدموها. ايه اللي يخليهم، ولو ليك حتى يعني تصدقني القول، لو ليك اي قريب في اي دولة اوروبية يا شيخ عبد الرحمن بالذات المانيا والولايات المتحدة، سيبك كل دول شرق اسيا الحجامة والابر الصينية عندهم زي الاسبرين عندنا في مصر، لكن دول غربية قول لقريبك وانت جاي يجيب لي كاسات حجامة. ايه معنى ان هو يجيب لك كاسات حجامة من اي دولة اجنبية؟ ان هم بيستخدموا، وإلا ما كانتش اتباعت في المراكز.
لا.
الطبية.
صحيح.
فهم بيستخدموها للفائدة التي وجدوها. فوجدنا لأن الموضوع الحقيقة طويل جدا، لما بنستخدم الحجامة زي ما بقول لحضرتك الجملة اللي بسمعها كتير يقول لك راسي بتغلي يا دكتور، دماغي بتغلي، عيني بتغلي، جسمي بيغلي. الله. أفتكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم
مجرى الدم.
طب أنت في الحجامة بتعمل إيه؟ انت بتيجي على نقاط معينة بتعمل وخز بسيط، خربشة بسيطة، بتخرج كمية من الدم من هذه النقاط،
دم المحمل بالاخلاط.
لا. بصرف النظر عن محمل، لكن انت بيجد المريض بعديها راحة شديدة جدا،
سبحان الله،
دماغه استريحت يا دكتور، نفسيته هدأت، اعصابه استريحت، وهكذا. فوجد ناس كثيرة جدا بدأوا دلوقتي للتغلب على الغضب. كل واحد بقى عارف القصة دي، انا اول ما دماغي تتقل هو بلفظك بيقول لي انا حاسس ان في دم في دماغي هينفجر عايزه يخرج.
سبحان الله.
جملة دي اسمعها. شوية الخربشة اللي وده كلام بقى ميديكال، انت لما بتخرج النقاط شوية الدم الزايد دول بيخف الضغط على المراكز العصبية التي توجد. ودي كانت موضوع رسالة الدكتوراه اللي تمت عن الحجامة في احد الدول الاجنبية، وكنا عملنا يا شيخ عبد الرحمن مقارنة، يعني مثلا واحد يجي يشتكي من ركبته اليمين، كنا نعمل الحجامة على الركبة اليمين والركبة الشمال، واحد كتفه اليمين نعمل الاثنين، واحد يجيله صداع نصف يمين وشمال، نحط النقاط على نقاط الإبرة الصينية اليمنى واليسرى، كنا نجد شيء غريب جدا، ان المكان الذي يوجد فيه الألم تخرج منه كمية من الدم مضاعفة مرتين او ثلاثة عن المكان الاخر. ده دليل انه هناك علاقة.
نعم.
ودي احد نظريات الإبرة الصينية اللي هو يقول لك stagnation of blood، يعني في ركود في الدم، فلازم يتشال الركود ده علشان المسارات الطاقة تمشي تاني. وده اللي بيحدث لو حضرتك في حادث سيارة، المرور بيقف، ولما يقف المرور مش هيمشي الا لو شلت العربية اللي هي عاملة اعاقة لمرور نفس الكلام. انت لو الطاقة دي وقفت في منطقة معينة ما بتسرش، وموضوع مسارات الطاقة ده ثبت علميا في كل العالم وما فيش جدال فيه، لان تم تصويره بالاجهزة الحديثة ان هناك مسارات بتمشي في جسم الانسان قريبة من المسارات العصبية تتجمع عليها هذه النقاط. فلما بتشيل كمية الدم نقاط بسيطة جدا من مكان مسار الطاقة، بتبدأ مسارات الطاقة في
يسري
المرور
الدم،
يسري الدم بالاسلوب الطبيعي، ويبدأ المريض يشعر بالراحة. فالحقيقة وجدنا مرضى كثيرين استخدمنا الإبر الصينية بمفردها، ومرضى آخرين استخدمنا الحجامة بمفردها بالذات في المملكة العربية السعودية، مرضى آخرين بدأنا بالحجامة ونكمل بالإبر الصينية في حالة إنه ما استجبش. لكن الحقيقة أنا وجدت إن نسبة 80% من عدد كثير من حالات الغضب والعصبية والنرفزة ربنا بيحلها بعد جلسة أو جلستين من الحجامة. بس الحاجة الحقيقة اللي دايما لازم نربط بيها إن حضرتك تعيد المريض إلى علاقته السليمة بالله عز وجل.
الله أكبر.
بدون كده أي طريق بنستخدمه بيكون قليل جدا يعني. فلازم
نذكر الدكتور علي. تصل بس الدكتور مزياد ثم نعود. السلام عليكم مزياد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، ازي حضرتك؟
يا تفضلي يا أختي، الله يكرمك ويبارك فيك.
ربنا يبارك لكم يا رب. بقول لسيادتك انا كنت عايزه اسال الدكتور، هل انا عندي التهاب في المعده وعندي ارتجاع مريئي، فاتعالجت منه شويه ورجعت تاني، بقيت اخد الرمان ومش عارفه ايه والحاجات الطبيعيه.
نعم.
وطبعا بسبب الاطفال، انا عندي 5 اطفال، بيرجع لي كل شويه يقول لي هدي نفسك مش عارفه ايه، وانا مش عارفه بصراحه الموضوع ده.
حاضر يا مزياد، ساجيبك الله يرضى عنك وبارك فيك. على الهامش الدكتور علي، اتفضل دكتور مزياد.
زي ما قلت لحضرتك من شويه، كثير من الامراض الدكتور دلوقتي لازم هدي نفسك مهدئة. ما تتنرفزيش، ما تتعصبيش، ارجوكي. طب ازاي؟
طب هي مش قادره بسرعه، قلت لك معايا 5 اولاد
بالزبط.
يعني مجننينها زي ما بيقولوا.
الاولاد وابو الاولاد والمشاكل والظروف الاقتصاديه وغيره، دول كلها عوامل كثيره جدا بتدفع الانسان الى العصبيه والى النرفزه. وهي لو نرفزت نفسها مع كل ولد من ولادها شويه، ده هيخلي الاحماض الحقيقه تفرز بنسبه كبيره جدا، فده بيزود
ارتجاع
المريء وبيزود الاحساس بالخموضه.
طيب
النصيحه الاساسيه لا تغضب بقدر الامكان. لا تغضب، ده الاساس. الاساس، ثم بعد ذلك لو انا لوحدي مش قادر اتحكم في مساله الغضب، فيش مانع نجرب الحجامة. تبقى جلسة كل شهر او جلسة كل شهرين حسب حالة المريض، وافادت كثيرين جدا
ما شاء الله.
مفيش مانع الإبر الصينية وليها دور، هم عندهم مسار اسمه مسار الجهاز الهضمي ومسار ونقاط خاصة لهذه الامور
ما شاء الله.
وبتستخدم مجربناها مع ناس كثيرين سواء ما كنا في فرنسا او اما كنا في الصين هناك، وجابت نتيجة رائعة. وما بنقولش لأي مريض سيب الدواء بتاعك، انت بتاخد الدواء بتاعك، لكن هي المشكلة ايه؟ هو برغم بياخد الدواء تعبان، ويفضل المريض ينتقل من مريض من طبيب للآخر والتالت ورابع، ويجي معاه أدوية كثيرة جدا. طب الأدوية دي ما اشتغلتش معاه ليه؟ لأنه كثير العصبية، كثير النرفزة، كثير الغضب. فوجد زي ما بقول لحضرتك اي رشدة الدكتور كبير دلوقتي تلاقي مكتوب فيها حاجة مهدئة،
لازم
برغم ان ده قلب او صدر او قولون او روماتيزم. بدأ الدكاترة دلوقتي يقول لك طب ما انا هكتب له 10 ادوية، طول ما هو بيتنرفز وبينفعل
مفيش نتيجة،
مش هيضيع لي التأثير دول، فيديله حاجة تقلل كمية الغضب عنده. فاحنا لما بنعمل الإبر الصينية على النقاط الخاصة بالمرض والنقاط الخاصة بتهدئة الاعصاب، وجدنا الحقيقة نتائج عظيمة جدا. لكن زي ما بقول لحضرتك، اي غضب له اسباب. وانا نفسي بقى هنا من كل مريض ان هو كل واحد يقعد بالليل لوحده كده 10 دقايق، ويجيب ورقة وقلم ويقول انا ايه مشاكلي
مثير الغضب.
ايه اللي مضايقني؟
نعم.
انا عندي مشاكل في العمل، عندي مشاكل في البيت، عندي مشاكل لاولادي، ويكتبهم في ورقه 1 2 3 4 5، ويجي في الصفحه الثانيه يقول طب مشاكل غيري ايه. لازم ونفسي كل واحد من المشاهدين يجرب الطريقه البسيطه دي.
نعم.
دي مشاكلي وانا كتبتها لوحدي وانا صادق وكل شيء. مشاكل غيري ايه؟ حضرتك تعلم
حبايبك كتير بقى. التليفون. السلام عليكم اخي طارق.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور طارق ازاي في صحة؟ الله يكرمك.
اهلا بحضرتك. انا الحقيقة يعني سعيد جدا جدا في هذا الصباح الجميل بفضيلة الاستاذ دكتور علي رمضان واخونا الحبيب الشيخ عبد الحميد بن منصور.
ربنا يبارك فيك يا دكتور طارق، جزاك الله خيرا.
احبكما في الله والله.
احبك الذي احببت لك.
انا الحقيقه انا كنت عايز اعمل مداخله علشان استمتع بهذا الحديث الطيب وادع كل المشاهدين والمستمعين والله بجد يستمتعوا بهذا الحديث.
ربنا يبارك فيك يا دكتور طارق.
انا هاثر في خلال ثواني.
بشرنا.
عشان جزاك الله خيرا.
نعم.
دلوقتي ما شاء الله يعني تاكيدا طبعا مش تاكيدا يعني تجربه مع الدكتور علي رمضان ربنا يجزيه عنا خيرا. وهو يعلم طبعا ان طبعا ما شاء الله الهجامة احنا رايناها راي العين ونتيجتها العظيمه جدا
الله
باذن الله ازاله الغضب وراحه الجسم تماما زي ما حضرته بيقول. ففعلا انا بقول لكل المشاهدين فعلا عن تجربه شخصيه فعلا الهجامة لها تاثير عظيم واقعي كل انسان بيشعر به وكل ما كان يقرب من ربنا اكثر يشعر به اكثر واكثر باذن الله.
نعم.
ده بالناحيه النفسيه والعضويه. وانا كطبيب قلب ففي كان مرضى عندي كتير ومنهم مريض انا اعرفه شخصيا بالذات يعني اقرب واحد ليا ده كان خلف قلبه تعبانه جدا وكان بيجيله جلطات في القلب وضعف عضل القلب و فكنا بنضطر نعالجه دوائيا على طول.
نعم.
كان يقول انا اول ما اتعب اقول اين الحجامه؟
الله اكبر.
الحجامه من هنا.
اين الدكتور علي رمضان؟
نعم. من هنا فما شاء الله كان فاهم يعني كل شهر وكل شهرين كانت بتفرق معاه اكتر من العلاج الدوائي. الاثنين مع بعض طبعا كويسين جدا بس الحجامه كانت بتفرق معاه ايه للغايه.
نعم.
جزاك الله خيرا. واما بقى طبعا اخواتها اللي بيشتكوا من اولادهم من بيتهم و واللي طبعا دي ما شاء الله الله اكبر تخدم 5 من اولادها ودي تخدم كذا وكذا فانا اقول في نفسي واياهم طبعا بتقوى الله ومعرفه الهدف. كانت لسه مريضه بتقول لي انا خدمت مش عارف اخواتي وربيتهم ومش عارف ايه وانا ما اتعلمتش. قلت لها انت هدفك ايه؟ قالت لي انا نفسي بس ربنا يديك نفسيتها قد كده في الجنه صغيره.
نعم.
قلت لها هذا هو الهدف الجنه بس مش هدف صغيره بقى عايزين الفردوس الاعلى.
نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياك في الدرس الاعلى دكتور طارق.
جزاكم
الله خيرا. طب جزاكم الله خيرا. اخواني واحبابي ناخد كده تقرير من الشارع ثم نرجع لاستاذنا الدكتور علي رمضان.
الطب البديل زي الحجامه والابره الصينيه بتساعدنا على عدم التعصب لو قدرنا نستعملها يعني.
انا والله بقى لي يمكن حوالي 20 سنه بستعمل الحجامه. كل سنه بعمل حجامه. والحجامه شيء عظيم جدا يعني لجسم الانسان. بتنشط الدوره الدمويه بتخلي الحاجات اللي بالدم الكريات اللي هي يعني تعبانه تطلع مع الحجامه ويعني بتمنع التجلط في الدم. وبتعمل نشاط يعني تقول من السنه للسنه اللي بعديها. يعني انا قبل الحجامه بشهر او شهرين بحس انه ابتدى جسمي يتعب. ولما بعمل الحجامه برد يرجع في نشاط جديد. فانا بسوريا كنت كل سنه وعندي جماعه كثير يعني كانوا بيجوا عندي البيت حوالي 20 25 شخص وبيجي شخص مختص بالحجامه بيسوي لنا حجامه كلنا. فالحجامه شيء يعني هو تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكيد رسول الله ما يتحدث عن شيء الا يكون صح.
الحجامه الرسول عليه الصلاه والسلام امر بالحجامه. الحجامه كويسه. شايف شلون؟ الانسان كل فتره المفروض يعمل حجامه. الحجامه كويسه يعني لكل البشر كل الانسان المفروض يعمل حجامه.
حضرتك شخصيا استخدمتها؟
نعم استخدمتها الحجامه والحمد لله استفدت عليها.
كل قد ايه بتستعملها؟
والله مرات كل شهرين مرات كل شهر حسب اليوم بكون عندي الم الظهر استعملها.
والله احيانا يعني احيانا بتاثر كان الواحد يبقى عنده هدوء اعصاب شويه.
انت شخصيا حضرتك استعملتها؟
لا انا لا بصراحه ما استعملتهاش.
هل انت شايف ان بعض الاطعمه وممارسه الرياضه بتهدي الشخص وما تخلوش يتعصب او يغضب؟
بالنسبه للرياضه انما حكايه الاطعمه دي بصراحه مش متاكد منها. انما بالنسبه للرياضه ممكن الواحد لما يمارس رياضه كده بيطلع اللي جواه وكده، فبيبقى احسن يعني زي ما بقول كده، واحد روحه رياضية شوية يعني بيتقبل، مبقاش عصبي يعني.
والله ان شاء الله يعني حسب احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمواصفات اللي اتكلم فيها حقق فعلا النتيجه ديت، فعلا بتزيد امراض كثيره، وفعلا يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاج بالحجامه وبالاعشاب والحاجات دي كلها يعني ان شاء الله.
وانت شايف ان الاطعمه وممارسه الرياضه بتساعدنا على عدم التعصب؟
مش كل الاطعمه طبعا يعني، لو كل الاطعمه ولا كل المشروبات اللي فيها ان هي ممكن تساعد على عدم التعصب يعني.
اظن بس انا ما عنديش خبره معينه بالشيء دوت، بس متهيألي ان ليه تاثير ايجابي.
انت جربت الحجامه قبل كده او الابر الصينيه ولا لم تستعملها قبل كده؟
لا والله انا جربت المساج، يعني مساج كويس وبيريح الجسم ومتهيألي نفس المبدا.
ممارسه الرياضه وبعض الاطعمه او بعض الاغذيه بتساعد على عدم التعصب؟
اظن زي الموز، الموز بيقول لك فيه بوتاسيوم، البوتاسيوم ده بيريح الاعصاب. في اكيد اطعمه تانية بس عشان انا مش متخصص فمش فاهم بالظبط يعني، بس انا متاكد من كده.
اه اكيد طبعا، يعني اولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اي حاجه قالها واوصى بها هي فيها الصح والصواب وفيها الفائده لكل شيء. وبالنسبه للحجامه فيها باذن الله فوائد كثيره، منها موضوع على العموم الابره الصينيه تعتبر من نوع من انواع الحجامه، وفيها فوائد بالنسبه الغضب والعصبية والحاجات دي بإذن الله.
انت شايف ان بعض الاطعمة ممكن تسبب التعصب او ممكن تخلي الواحد يهدى؟
اكيد اكيد، الطعام له يعني دور كبير في موضوع العصبية وتغير المزاج والحالات الانفعالية فعلا.
والرياضة؟
الرياضة مناسبة جدا يعني، على العموم بشكل عام بتسوي مثل ما يقولوا ريكس، بيهدي تهدئة للأعصاب، منشطة الدورة الدموية، كله في فوائد بإذن الله.
طبعا الحجامة طبعا معروفة ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها، وطبعا مفيدة جدا للإنسان طبعا والأمراض كتير جدا، وطبعا يعني أكيد ليها دور طبعا في إن هي تساعد في الإنسان اللي هو على عدم التعصب والكلام ده كله أكيد طبعا.
والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بالنسبه للحجامه يعني ممكن تسمى في العصر ده الطب البديل، لان كان في ناس كتير غفله عنها، وهي طب نبوي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا اهل العصر يعني راوا النتائج العظيمه للحجامه، وهي طبعا ما هيش بتقضي على كل الامراض لكن فيها شفاء من امراض كثيره بفضل الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبه للابر الصينيه فهي ايضا من الطب الحديث، لكن يعني اللي جربوها قالوا انهم بيستفيدوا منها، الا انها لها بعض الاثار الجانبية، لكن انا ما جربتش الابر الصينية لكن جربت الحجامة.
طب انت شايف ان بعض الاطعمة عند تناولها بتساعد على عدم التعصب او الغضب؟
اطعمة بتمنع التعصب والغضب، والله اللي يمنع التعصب والغضب اللي يعني الطعام النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فالثلث لطعامه والثلث لشرابه والثلث لنفسه. إذا الإنسان يعني التزم بالطب النبوي في تعاطي الطعام عموما فإن شاء الله يعني هتكون حالته النفسية مهيئة جدا يعني.
بالنسبة لممارسة الرياضة في الصحة العامة، أنت شايف إن هي مفيدة برضه في عدم التعصب والغضب أو بتفرغ الطاقة اللي عند البني آدم؟
لا شك ان يعني زيادة وزن الانسان، زيادة الشحوم عند الانسان بيعتبر عبء على الجسم كله وعبء على القلب. الرياضة لا شك انها بتصرف هذه الزوائد وتهذب جسم الانسان، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بيروض الخيل نفسها عشان تؤدي نتائج عظيمة جدا في الحروب، وكان بيفعل ذلك. وبالنسبة للانسان، الانسان احوج الى هذا الشيء، فمن الأطعمة فعلا من يأكل الإنسان لا يحدث عنده الزيادة، ومنها ما يأكل يحدث عنده الزيادة، لكن الوسطية في الأمور دي كلها إن شاء الله بيعطي نتائج عظيمة.
في حاجات كتير جدا من الأطعمة أو المشروبات بتهدي الجسم وبتخليك هادي وبتساعدك على النوم كمان، مثلا زي اللبن أو اليانسون، وفي فواكه كتير مثلا زي الفراولة أو الموز بتساعد إن يخلي الجسم في هدوء وريلاكس وبتاع، فأكيد طبعا يعني بتمنعك إن أنت عدم التعصب أو بتاع، وبتخليك دايما مزاجك هادي وريلاكس.
واضح من شكلك ان انت بتمارس رياضه كتير. انت شايف ان الرياضه بتمنعك من التعصب او الغضب وبتكون متماسك بعض الاحيان عند حدوث شيء يعصبك؟
اكيد طبعا الرياضه ليها عوامل كتير جدا، ان هي بتخليك متحكم دايما في اعصابك، بتخليك اللي انت يعني عندك قوه اراده قوه تحمل، فبتقدر تتحكم في اعصابك، امتى تغضب امتى ما تغضبش بتاع، فاكيد طبعا ليها عامل كبير جدا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد خدنا التقرير من الشارع من إخواننا وأحبابنا عن علاقة الحجامة والإبرة الصينية بالغضب. البعض قال أنا جربت والبعض الآخر قال لم يجرب، ولكن لفت نظري ونظر الدكتور علي أن بعض الإخوة بيقول يعني أنا سمعت أن الإبرة الصينية لها بعض الآثار الجانبية. دكتور علي الكلام ده من ناحية علمية التعليق عليه؟
هي ليها آثار جانبية نعم. إذا لم تستخدم بالأسلوب السليم.
إذا محتاجين لمتخصص.
عشان أضرب لحضرتك مثل سريع.
نعم.
إحنا في الصين كانوا موزعين نقاء أطباء، كان في مجموعة كبيرة من أمريكا وألمانيا في المجموعة الصينية، وفي دكتورة تيجي تناقش الحالة المرضية قدامنا، طبعا في مترجم بصفة مستمرة، وبعد كده تدي لكل دكتور نقاط معينة يحط فيها الإبر، وبعد كده تمشي تشوف بيعمل إيه. وحظي في اليوم ده كان مريض شلل نصفي، يعني حاجة بتاعت 15 نقطة.
نعم.
فوضعت النقاط ونقطة واحدة هي بتمر، وهي ما بيتكلموش انجليزي خالص، لا يمكن تقول كلمة انجليزي. المرة الوحيدة اللي سمعتها بتنطق جملة انجليزي لقيتها جاية جنبي قدام العيانين وبأعلى صوتها What is this point؟ تشخط فيك والله العمرنا ما حد قال لنا الجملة دي، ايه النقطة اللي انت حطيتها دي؟ فبصيت في المكان شالت الابره وحطتها، مفيش فرق بين الاثنين ملي واحد.
الله هو.
يعني النرفزه بتاعتها دي وحرقت دمها وزعقت لي بالصيني طبعا قالت عشان 2 ملي. فالحقيقه الاثار الجانبيه التي تاتي نتيجه عدم وضع الابر في الموضع السليم. دي نقطه مهمه جدا.
نعم.
عشان كده للاسف في كورسات بتتم اسبوع اسبوعين ويديك شهاده ان انت خبير في الابر الصينيه.
لا.
هل ده يعقل؟ الابر اللي درسناها 6 شهور في الصين او غيره لا. تيجي في اسبوع اسبوعين ساعتين
وتجارب عمليه
وتجارب، فدي عايزه الحقيقه كل لا. من يمارس الابر الصينيه لا. يمارسها بدقه شديده جدا لا. ويتحرى النقاط المضبوطه. ويمكن انا دعيت للتدريب عدد كثير من الاطباء في المغرب وتونس، وجدت نهم شديد جدا يا شيخ عبد الرحمن للتعلم الإبرة الصينية والحجامة. وفعلا يعني كل ما بيكون دكتور وفاهم النقاط مظبوط وبيعرف يقيسها مظبوط ويحطها مظبوط، كل إذا شاء مالك الملك هتكون النتيجة أفضل.
الله يعني. سمعنا من أخونا رامي في التقرير ربنا يرضى عنه، رامي عبد الله بيسأل إخواننا بيقولهم الرياضة هل ممكن تنفس عنك تبعد عنك مسألة الغضب؟ فالبعض قال نعم يعني فعلا
هي الرياضة طبعا جميلة جدا، وبالذات رياضة السباحة.
الله.
السباحة من الحاجات الجميلة جدا لمن يستطيع أن يمارسها.
نعم.
رياضة المشي، وأنا الحقيقة دايما ننصح كل مريض ومريضة بالذات الرجال بعد صلاة الفجر كده امشي شوية حوالين المسجد بتاعك.
ايه علاقة المشي بالغضب يا دكتور علي؟
المشي الصبح بالذات حضرتك، وبقول له اي شجرة تلاقيها في الشارع
نعم.
تقف جنب الشجرة، حضرتك تعلم الشجر ده بيخرج الاكسجين النقي.
الله.
واحنا كانوا بيعلمونا فرنسا النفس او التنفس العميق، فكل واحد يقف جنب الشجرة وياخد نفس عميق من مناخيره ويكتم النفس اطول فترة ممكنة، ثم بعد ذلك يخرجه من فمه وياخد 30-40 نفس بهذه الطريقة.
نعم.
طبعا الاخوات هتقول طب انا هنزل ما بنزلش الصبح وبتاع، شجر بقى كتير جدا ممكن
لا.
اجيب شجره احطها في البلكونه بتاعتي واخد هذا النفس العميق، والنفس اللي بتاخده ده اكسجين نقي بيوصل لكل اجزاء الجسم فبيساعد على تنشيط الدوره الدمويه وتقليل اشياء كثيره جدا تضر الانسان، مما ينعكس على هدوء اعصاب المريض
الله.
مما ينعكس على تقليل الغضب بصفة غير مباشرة.
يعني إذا الرياضة والاسترخاء من أسباب تهذيب الغضب.
بالضبط. لكن يعني. أنا عايز أقول إن جزء من دراستنا في الطب الرياضي وعلم النفس الرياضي إن إحنا كنا بنعلم الرياضيين كيفية الاسترخاء.
زي أبو تريكة كده مولانا؟
زي نفس
صلاح فيها. والد صلاح الدين؟
نعم. أنت بتشوف حضرتك.
والد صلاح الدين وبرنامج عندنا هنا.
نعم. بتشوف لاعبين كثيرين جدا ممكن بيضيع الماتش بتاعه، بيضيع المباراة، بيضيع فريقه نتيجة انه بيغضب وبيتنرفز. فعشان كده بدأت معظم الاتحادات الكبيرة اللي في كل العالم، ده شيء اساسي ان علم النفس الرياضي جنبا الى جنب مع العلوم الاخرى. فمصر بدأت الاتحادات الكبيرة تعرف أهمية علم النفس الرياضي، وإزاي إحنا ندرب اللاعبين على الاسترخاء وعلى التصور العقلي وغيره. بدأ الأطباء يستخدموا بقى حضرتك مسألة الاسترخاء، يعني الاسترخاء دلوقتي للرياضيين لكن من زمان قوي كانت للمرضى. ولينا في رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أنا الحقيقة إلى الآن بتعجب، رجل وهذا قبل البعثة يطلع على جبل ويقعد في غار، غار ما تضمنش الجبل فيه تعابين، فيه لا فيه إضاءة ولا مكيف ولا أي شيء، ويقعد باليومين والثلاثة وأكثر، بيعمل إيه؟ هو قاعد ينظر إلى السماء ويشعر براحة ويشعر بحاجة، ويبدو أن دي بداية الطريق، بداية الطريق لأي واحد فينا عايز أن هو يكون ويحدق ويكون شيء.
التأمل والتفكر والاسترخاء.
بالضبط.
فأنا نفسي بعد أخونا الفريق. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي طارق.
إزيك شيخ عبد الرحمن؟
يا مرحبا يا حبيب قلبي، الله يكرمك.
بشكر الدكتور على المعلومات القيمة والحلقة الجميلة عن الحجامة.
الله يكرمك.
وأنا ليا تجربة في موضوع الحجامة دي، بس عرفت أعرف يعني أوضحها للناس لأنها سر إعجاز رباني يعني عن تجربة.
نعم.
أنا كان طبعا عندي الضغط العالي.
نعم.
مستمر جدا.
نعم.
فالحمد لله يعني طبعا كنت باخد أدوية كتيرة للضغط، فروحت عملت الحجامة. أول مرة طبعا اتعملت بطريقة خاطئة لأني ما التزموش بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في اختيار المدة والتوقيت اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدده.
نعم.
لقيت فيه سر كبير جدا بين علاقة التوقيت اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقة المد والجزر اللي بيحصل في الأيام اللي هو بيطفو كرات الدم الحمراء الهرمة، فبيبقى سهل جدا إخراج الدم الفاسد كرات الدم الهرمة عن الجسم.
نعم.
فالأوقات النبي صلى الله عليه وسلم حددها اللي هي يوم الثلاث والاثنين والخميس وتجنب بقية أيام الأسبوع وأيام الشهر 17 19 21، وعلاقة إن الدم الفاسد بيطفو تحت الجلد في الوقت ده بقى سهل إخراجه عن الأيام الأخرى. فطبعا الحمد لله لما طبقت الحجامة صح ضاع الضغط تماما الحمد لله، وبدأت بقى أنا أتعلم الحجامة وعلمت أولادي الحمد لله كلهم دلوقتي، بقى سهل جدا الواحد يعني كل شهر في الأيام دي تتجنب فترة الصباح كمان بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجامة على الريق شفاء. طب فطبعا فلا بد من الحجامه ان الواحد يعملها على الريق، لان في ناس كتير قوي بيعملوها غطاء ويكون مثلا عاملها وهو واكل او كده. ثاني حاجه موضوع السيوله في الدم، يعني لازم برضه حضرتك عمليه، بعض الناس بيبقى عندهم سيوله في الدم وبيبقى فيه سيوله، لابد ان هو يعمل التحليل ده، بيبقى بينفع معاه بقى موضوع الابر، ما بينفعش معاه موضوع الحجامه لان ممكن السيوله في الدم تزيد زياده عن اللزوم.
يعني اذا بتقول اخي طارق ان في علاقه ما بين علاج الضغط عن طريق الحجامه والابر الصينيه. جزاك الله خير على اتصالك دكتور علي. في مساله تحديد اوقات الحجامه الثلاث والاربع، هذا الحديث لا يصح اصلا بالنسبه لنا.
نعم.
ثم مساله بقى الحجامه على الريق شفاء او غير ذلك، ده برضه حديث بين تفسير
موضوع هو حضرتك الامام ابن القيم.
نعم رحمه الله تعالى.
في كتاب ابن القيم الامام احمد بن حنبل احتجم معظم ايام الشهر.
نعم.
وما يتفق مع عظمه الاسلام، لو جالك مريض في يوم واحد في الشهر بيخبط راسه من الصداع
مش هنتظر لاخر الشهر،
مش معقول نقول له استنى.
نعم.
فهذه الايام الذي ذكرها الاخ الفاضل يستحب تستليم. نعم. واحد بيعملها عشان مناعه.
نعم.
عشان حاجه يعملها مفيش مانع،
اما المريض في اي أما وقت
في اي وقت. والحقيقه احنا سواء في الصين او في فرنسا او في المانيا جربت الحجامه في معظم الشهور وفي كل يوم، كانت لها نتائج كبيره جدا. وزي ما بقول حضرتك هم بيعملوها هناك ما لهمش علاقه بالدين، هم بيعملوها كحاجه وجدوا ليها فوائد علميه محدده مبرمجه بكل شيء.
أنا احنا كنا في غار حراء ومساله الاسترخاء،
فدي مهمه جدا. ويا ريت انا هسيب ده لحضرتك وعلمائنا وفقهائنا. حاجه غريبه جدا، يعني الموضوع ده خطير جدا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد لوحده بالايام المعده وينظر الى السماء. انا نفسي نجرب الكلام ده. كل واحد غضبان، كل واحد متضايق، يقوم بالليل في الثلث الاخير كده يفتح الشباك بتاعه وينظر الى السماء. ده امر كل انظروا ماذا في السماوات والارض. ويشوف الجمال اللي ربنا عمل ده، مين عمل القمر، مين عمل النجوم، مين عمل الليل، مين عمل النهار. وده اللي ربنا طبقه. ونفسي يا شيخ عبد الرحمن جزء من علاج الغضب شرح وتطبيق صورة الضحى.
الله أكبر.
والضحى والليل إذا سجى. ربنا بدأ بعظمته كبرياءه بجماله بالكون. في حاجة تذكر دايما الناس بعظمة ربنا الموجودة في الكون. دي أول خطوة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يقول لك أنا عندي هموم في الشغل وهموم في البيت وهموم وهموم وهموم. عشان كده اللي كنت بقوله قبل ما نخرج، انت لو جبت ورقة وكتبت مشاكل الصفحة التانية بقى اكتب لي
لا.
ان في مصر فيه 20 مليون واحد عنده كبد وخمسة مليون عندهم كلى، ثلاثة منهم بيغسلوا كلى ثلاث مرات في الاسبوع، الجلسة الواحدة ب 600 جنيه، 2 مليون واحد ما بيشوفش، 2 مليون واحد ما بيمشيش، 3 مليون عندهم سرطان في الدم، 6 مليون واحد معوق في مصر، وما ادراك اب وام يشوفوا ابنه معوق. ايه مشكلتك انت مقابل مشكلة الناس؟
لا شيء.
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. دي بقى الأساس، لازم نجدد اليقين في كل الناس. انت جاي الدنيا دي ليه؟
الهدف بقى من
وما خلقه. انت جاي الدنيا ساعة نهار يتعرفون بينه. انت حال ربنا كان منتهى الوضوح، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وربنا قال لنا ان في اختبارات وفي احتواء و بقيت الايه جميله جدا. رب اولا افلم يجدك يتيما فوجدك ضالا. اخر حاجه بقى واخر امر، واما بنعمه ربك فحدث. تحدث مين؟ واما بنعمه ربك فحدث. تحدث نفسك، تحدث اسرتك، تحدث اخوانك بنعم ربنا عليك. انت متضايق وزعلان عشان حاجه، يكفيك سعاده في الدنيا انك بتشوف بعينيك.
الله اكبر.
وانا اتحدى واحد، اي واحد من المستمعين عايز مليون جنيه، انا ممكن اجيب له بكره مليون جنيه، بس هناخد عينين الاثنين لاحد الامراء في المملكه، تقبل؟
لا يقبل ابدا.
يبقى انت غني ولا مش غني؟
احسنت.
ممكن اجيب لك مليون دولار بكره لو هتدينا نص الكبد بتاعك، توافق؟
ابدا.
ممكن اجيب لك 50,000 جنيه بالليل النهارده لو تدينا الكلى بتاعتك، توافق؟ يبقى انت مليونير.
نعم.
يبقى ايه مشكلتك؟ لا. يبقى لازمته ايه الغضب والنرفزة والعصبية مقابل كل هذه النعم؟
ناخد ملخص دكتور علي.
واما بنعمة ربك فحدث. انا الحقيقة نفسي كل واحد فينا يعمل له قصر جميل. قصر ده تحط فيه المناظر اللي بتحبها، منظر الكعبة، منظر البحر، منظر كل يوم كده. عود نفسك تقعد خمس دقايق تغمض عينيك وتروح القصر بتاعك
للاسترخاء.
تروح القصر بتاعك، ما تاخدش حد معاك، ابقى قاعد ومغمض وشايف البحر وشايف غروب الشمس وشايف النجوم وشايف الكعبة وشايف القمر، ولا أتحدث مع أحد خالص، دقائق معدودة. وأتصور في هذا الوقت أن القادر العظيم اللي هو أقرب إلي من حبل الوريد، نور ربنا ماشي فيه، وأن ربنا قادر يشفيني، وربنا قادر يرزقني، وربنا قادر يهديني، وربنا قادر يساعدني، وأنا مغمض عيني. والاسترخاء ده حضرتك لا تتصور فيه، وممكن تعمله في أي وقت. قاعد في عربيتك إشارة 10 دقايق، زعلان، متنرفز، متضايق، ثواني معدود، أروح القصر بتاعي، أقعد على البحر، أقعد بتاعي إشارة ماشية ربع ساعة. نعم. ساعة دقيقة واحدة تستطيع أنك تسترخي وتعيد الخلايا العصبية بتاعتها إلى هدوءها. وانت لا ركبت قطر ولا سافرت ولا رحت، لكن شايف البحر وزرت الكعبة ورحت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، في ثواني معدودة تجدد يقينك بعظمة الخالق، تجدد يقينك بنعم ربنا عليك. ونقول دايما تصلي ركعتين قضاء حاجة، ان ربنا ينصرك على الغضب بإذن الله.
مع هذا الكلام الماسع الرائع دكتور علي، يعني لا يسعنا الا ان نقول جزاك الله خيرا واحسن الله تعالى اليك وبارك الله تعالى فيك، وقد سعدنا بوجودك معنا على شاشة قناة امجاد. ونسأل الله عز وجل ان يظلنا جميعا بظل عرش يوم لا ظل الا ظل. اخذنا هذا كلام الطيب من دكتور علي، علاقة الحجامة والإبر الصينية والاسترخاء بمسألة الغضب وتهذيب الغضب، فمحتاجين إلى التطبيق العملي من أجل أن نساعد أنفسنا من الخروج من هذه المشكلة. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه، وبعد، إخواني وأحبابي سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفقرة الثالثة من هذا اليوم، فقرة علاج الغضب من النحاة الشرعية مع فضيلة الأخ الحبيب الشيخ سيد يحيى حاوي الشيخ سيد زحمة سعدنا بك في هذا
اللقاء. الله خير.
الله يرضى عنك. الشيخ سيد لو أردنا أن نعالج سريعا قبل الدخول إلى مسألة علاج الغضب على الغضب المحمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا ينبغي أن يعلم الناس قبل أن يسمعوا عن الغضب وأنه منهي عنه وأن وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ينبغي أن يعلموا أن هناك غضب محمود وقيل هو الغضب لله، وذلك من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قيل فيه: ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله. نود أن ننبه أنفسنا ونذكر إخوتنا المشاهدين بمسألة في غاية الأهمية، أننا الآن لا نغضب إلا لمسائل في منتهى التفاهة
في الغالب
التي لا تستحق الغضب. مثلا كأن نغضب لنتيجة مباراة، كأن نغضب لعدم طهي طعام معين، لعدم كي ملبس معين أو ملابس معينة. كثيرا ما ترى الناس غاضبين من نتيجة ماتش أو من أنه قال إيكول قميص الفلاني فما تكواش عملوا كذا، اطبخونا الأكل الفلاني فعملوا أكل غيره، فتجد ثورة عارمة من أجل شيء تافه لا يستحق الغضب. هذه واحدة مهمة جدا، وللأسف غالب الناس في هذه الزاوية، زاوية الغضب لأتفه المسائل. أما الغضب المحمود فهو أن تغضب لله. كيف يكون الغضب لله؟ خذ بعض الصور، مثلا حال ضرب وإيذاء المسلمين في كل العالم، ما صحيح. تجد مكانا فيه ضرب ولا إيذاء ولا قتل
ولا دماء
إلا فوق رؤوس المسلمين.
صحيح.
هل يغضب المسلمون الآن في بلادنا وفي العالم كله لضرب إخوتهم المسلمين في العالم؟ هذه مسألة ما قل ما تسمع أن أحد من المسلمين غضب للضرب، بل أحيانا تسمع من يقول يستحقون، يقول على إخوتي أنهم يستحقون. صحيح. هذه مسألة صحيح. في غاية الخطورة. المسألة الثانية حالة التعرض لشرع الله وحالة الإساءة، سواء كان لله أو للقرآن أو لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الآن أنت إذا اعتدي على أي واحد سواء كان لاعب أو ممثل أو غير ذلك، إذا اعتدي عليه فإنك تجد الدنيا تقوم ولا تقعد. إذا اعتدي على الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله، على بالرسومات المسيئة أو بالمقالات المغرضة أو بالأقوال، يقال لك هذه حرية تعبير، هذه حرية إبداع. نسأل الله السلامة والمعافاة. هل نغضب لذلك؟ هل نغضب كما غضب سيدنا أبو بكر الصديق عندما سمع اليهودي يقول إن إلههم فقير؟ جملة ربما لو سمعها الكثير من الناس لم يتأثر الآن، عندما نزل قول المولى عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فسمعها اليهود فقالوا إن إلههم فقير، وقيل إن رجل اسمه فنحاس يهودي قال إن إلههم فقير، فكان سيدنا أبو بكر يسمع فلطمه على وجهه لمجرد أن سمع أنه تعدى. غضب سيدنا أبو بكر للتعدي على الله بلفظ ربما يعني لا يعير له الكثير،
وتعدى الروافض الآن شيخ سيد على صحابة النبي
الآن تسب السيدة عائشة، الآن تسب يسب سيدنا عمر، يسب سيدنا أبو بكر، يسب سيدنا عثمان، يسب القرآن، يسب غيره، وغيرهم. ثم ندعو إلى التقريب، ثم ندعو إلى التوحد، ثم ندعو إلى وإلى الله السلامة والمعافاة. وهذا وهم ينبغي أن يتنبه إليه كل مسلم، أن هؤلاء يسبون القرآن بل ويحرفون فيه ويسبون الصحابة، بل إن ذلك فيه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة. يعني حتى نطيل في هذه الجزئية ننبه أنه ينبغي أن نغضب لهذه المسائل غضبا معتدلا، غضبا يعني لا يخرجه
غضب المحمود.
والله أعلم. الأمر التالي في مسألة الغضب، الغضب الاعتداء على المسلمين، الاعتداء على الله، الاعتداء على السنة. أيضا هناك غضب آخر، اغضب لنفسك يا أخي. لماذا لا تغضب عندما تذنب؟ والذنب نوعان، إما تقصير في طاعة وإما فعل أمر منهي عنه. بمعنى الناس تفهم أن الذنب الذي نفعله هو أن نقتل، نسرق، نزني، نرتشي. أليس ترك الصلاة أو تأخيرها عن موعدها ذنب؟ يعني كيف، هل سمعت عن رجل غضبان أنه لم يصلي الفجر؟ هل سمعت عن رجل غضبان أن زوجته لم تصلي الفجر؟ قليل جدا، إلا القليل من رحم ربي. هذه مسألة ينبغي أن يكون فيها غضب محمود، أنك غضبت من فعل معصية أنت فعلتها أو زوجك أو ولدك، قصر في طاعة، ذنب يحتاج إلى غضب. فعل أمر منهي عنه، يتكلم في سيرة أحد، ينظر إلى شيء، يأخذ شيء ليس من حقه، هذه مسألة تحتاج إلى غضب، ينبغي أن تغضب من نفسك. نسأل الله السلامة والمعافاة. أيضا ينبغي أن تغضب للآخرين الذين يعتدى عليهم في أحوالنا من حولنا، كأن يسب دين الله في الشارع مثلا،
كأن تسمع الأغاني الفاحشة التي تسمع أو نسمعها رغما عنا.
عايزين نقول لأي واحد شخصيا عنده مسحة من إيمان اعمل مقارنة لو واحد سب أبوك وسب ضر ربنا هيبقى يعني ده اختبار لمسألة القلب.
مصداقا لكلام حضرتك أنه ربما تسمع عندما تعود من عملك أنه لو سب أباك أو سب أحد من أهلك يقول له أنا مش عايز أكل ومش عارف أكل ومش هنام ومش جاي لنوم.
صحيح.
طب واذا سب الله وسب النبي وسب المسلمين وقتل المسلمين في كل مكان بياكل وينبسط ويتفرج على الماتش وبينام
ترمومتر الايمان
ولا يشغل باله بشيء. هذه مساله في غايه اهميه ننبه اليها ولذلك هذا لا ياتي يتاتى الا بمعرفه قدر هؤلاء. قدر الله بعض من قدر الله اذا استطعت ان تعلم قدر رسول الله.
ترى علي الدله طرف كده من صوت الضحى كان رائع يعني
ما شاء الله. ربنا يتقبل منا منكم جميعا. هذه واحده يعني لا اطيل فيها اننا ينبغي ان نغضب غضبا معتدلا للاعتداء على الامور الشرعيه التي تحيط بنا من كل اتجاه. نسال الله السلامه والمعافاه.
احنا في اللقاء الماضي اللقاء ده شخصي كنا نتكلم عن يعني المحنه الى الغضب المحمود والغضب المباح والغضب المذموم. واحنا فصلنا في اللقاء الماضي وهذا اللقاء الغضب المذموم ما بين الاسباب وما بين الاضرار وخدنا من الناحيه الطبيه علاج الغضب او تهذيب الغضب عن طريق الحجامه والابر الصينيه وبعض الاغذيه والرياضه والاسترخاء النفسي والعضلي. تعالى نتكلم في هذا اللقاء سويا جزاك الله خيرا عن كيف نعالج الغضب من الناحيه الشرعيه. يعني انسان غضبان دخل البيت التقى زوجته مروقه دماغها بتقول له روح افتح الثلاجه واعمل الاكل انت طب روح سخن الاكل لنفسك لم تستقبله استقبال حسن حصل مشده غضب عليها كلمته كلام قبيح. كيف نتعامل مع هذه الحاله؟ نعالج الغضب ازاي؟
ذكر اهل العلم وسائل لهذا العلاج. الامر الاول من الناحيه القلبيه. ثم بوسائل اخرى ان شاء الله. من الناحيه القلبيه أن تعلم أن أغلب ما يغضبك هي مسائل بتقدير المولى عز وجل.
صحيح.
فإذا علمت أن ذلك بقدر الله يعني كسر شيء في البيت وقع شيء في البيت حدث شيء هذا يغضبك غضبا شديدا تجد واحد ثائر ثورة يعني قيلت لك كلمة هذا كله بتقدير المولى عز وجل. ألا تخشى يعني من أول أنواع العلاجات أن تتذكر أن ذلك يغضب المولى عز وجل لأنه قد يكون في صورة من صور الاعتراض على تقدير المولى عز وجل. الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. أليس ذلك يجعلك تتحفظ في غضبك وتضبط من أعصابك لأنه في غضبك ذلك قد يكون اعتراض إزاي دي اتكسرت إزاي دي وقعت إزاي حصل كذا إزاي ده قال كذا. هذه مسائل قد تكون بتقدير المولى عز وجل. هذه واحدة. الثانية أن ذلك يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أنك إذا غضبت خالفت الوصية الشهيرة التي كثيرا ما ذكرت وأذكر أنها كلمة واحدة وكثير من المسلمين لا يستطيع أن يفعل. كلمة واحدة لا تغضب.
الإمام ابن رجب الحنبلي يقول وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إن الكلمة القليلة تحمل معاني كثيرة جدا.
لا وشوف كل الناس تدعي أنها تابعة لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ونحن نود أن نتتبع هل كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه المسائل التافهة؟ بل كان يحدث به الإيذاء الأشد أكثر من ذلك بكثير.
ومع ذلك يعفو.
وكان يبتسم وكان يعفو وكان يقزم كما سنتعلم سويا. إذن هذه المسألة ينبغي لكل مسلم إذا أراد أن يعالج علاجا صحيحا إذا أراد اليوم أن يستفيد من هذا البرنامج. من ناحية أنك عددت كيف نتعامل مع الغضبان. والثانية دكتورنا ربنا يبارك فيه عدد أسبابا طيبة وبين أسبابا طبية عضوية ليبين لأهل الدنيا الآن أن هؤلاء المسلمون يأخذون بكل وبأحدث الوسائل العلمية. هذه مسألة مهمة جدا. الثالثة مش جماعة زي بيقولوا من الدرويشين. الأمر الثالث أننا نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية القلبية تتذكر قدرة الله وأن ذلك قدر الله. من ناحية القلبية تتذكر أن ذلك سنة رسول الله وأن في ذلك مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الناحية الثالثة الأثر السيء الذي قد يحدث لك أن تتذكر عندما تغضب أن صورتك ستكون قبيحة. هذه واحدة. الثانية الأثر السيء الذي يؤدي إلى نفور نفور الناس من حولك عندما تغضب.
أنا بعض إخواني شخصيا بيقول لي لما كان بيحدث خلاف بيني وبين زوجتي كنت آتي بالعصا وكسر كل البيت بالشقة اللي فيه بالله كده.
هذا
فقال لي ابني جه في مرة من المرات صورني بالكاميرا بتاع المحمول. وقال لي والله العظيم أنا لما نظرت في وجهي قلت هذا وجه شيطان.
سلم يا رب.
فعلا لان ساعه الغضب حدقه العين وانتفاخ الاوداج يباح الصوت يتكلم بكلام قبيح.
فضل صحيح. فاذا علمت ان ذلك سيطره من الشيطان كما تقول وان الشيطان يلعب بك كما يلعب الصبيان بالكره. الا تضبط اعصابك؟ الا تمسك نفسك؟ الا تضبط تصرفاتك وكلماتك؟ كيف تقول اني قلت كلمات لا اعيها ولا اسمع؟ هذه مساله في منتهى الخطوره. يعني ينبغي على كل رجل عاقل على كل امراه عاقله ان تعقل ما تقول. يعني كثير من هؤلاء الغضبانين ولذلك لما يسال بعد ذلك كما ذكرت انت في اول البرنامج يقول انا ما قلتش ما حصلش.
صحيح.
لأنه في حالة سيطرة شيطانية كاملة.
صحيح.
فإذا سمع المشاهد الآن أن الشيطان يسيطر عليك حال الغضب، ألا تخرج من هذه الحالة كما سنبين بعد قليل؟
صحيح.
الأمر الثالث مسألة قبح الصورة ومسألة نفور الناس من حولك.
نعم.
هذه مسألة في منتهى الخطورة.
نعم.
أيضا أضيف سبب رابع قلبي، وهو الأثر السيء المترتب صحيا.
صحيح.
كما ذكر
صحيح.
الدكتور طارق في الحلقة السابقة، والدكتور علي في هذه الحلقة.
نعم.
نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا.
نعم.
بيّنوا أنه سيحدث ضغط للدم وارتفاع لضغط الدم وأثر على العين وأثر على الأعصاب وأثر على كذا، ذلك كله لا يرجعك عن الغضب. هذه وسائل علاج أولي.
صحيح.
المسألة الثانية، نأتي إلى أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعلى رأسها قضية الاستعاذة.
نعم.
أن النبي الله. صلى الله عليه وسلم
الاستعاذة بيسرى شيخ سيد معناها إيه؟
الله.
لما نعود أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه معنى الكلمة؟
يا ريت الناس بتقول كده، نقول أعوذ بالشرجين. ما في أحد يستعيذ أعوذ بالشرجين.
نعم.
حاول تفهم أي حاجة هو بيقول.
نعم.
ولذلك كثير من الناس يقول لي أنا أستعيذ ولا يذهب عني الشيطان.
نعم.
أقول له لسببين، الأول أنك لا تعرف معنى الاستعاذة ولا تعرف قدرة من يعيذك.
نعم.
أنت بتقول كلام قالوا لك استعيذ فبتقول أعوذ بالله. الأمر الأول أنك تستعيذ بالله، فينبغي أن تعلم. نعم. أن قدرة الله على أن يصرف ما بك لا حدود له.
يا ربي أحتمي بك وأعتصم.
نعم.
بك.
نعم. شوف من أنا أضيف إليها بهذه المناسبة.
نعم.
أنك عندما تخرج من بيتك من وسائل العلاج حتى لا تغضب في الطريق.
نعم.
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الله. إني أعوذ بك بعد الدعاء. نعم. بسم الله توكلت.
نعم.
على الله.
نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل.
نعم.
أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم، وذلك هذه من علامات التي تؤدي.
نعم.
أو التي بسبب الغضب.
نعم.
نسأل الله السلام.
نعم.
فإذا استعذت ما معنى الاستعاذة؟ نعم. الأول أعرف بمن أستعيذ.
نعم.
أستعيذ بالله أو بكلمات الله أو بأسماء الله وصفاته. أستعيذ بالله أو بكلمات الله أو بأسماء الله وصفاته.
نعم.
وقيل بكلمات الله يعني بالقرآن الكريم.
نعم.
وبأسماء الله وصفاته، وكل ذلك ليس مخلوق، إنما هو استعاذة في الأصل بالله. ما معنى الاستعاذة؟ الاستجارة، الاحتماء، الالتصاق بجلال الله.
نعم.
إذا كان ذلك اعتقادك وأنت تقول الكلمة والله ما تنتهي بها إلا ويخلصك.
ولا بد من اعتقاد القلب شيخ سيد إن.
نعم.
الشيطان ضعيف كما قال.
نعم.
الله عز وجل.
نعم.
إن كيد الشيطان كان ضعيف.
نعم. ومعك القوي
سبحانه جل جلاله.
ومعك القوي
وأنت.
نعم. وأنت معك القوي المتكبر. كيف.
نعم.
تترك هذا الضعيف؟
سبحان الله.
إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
نعم.
كيف تتركه يلعب بك.
نعم.
وأنت معك الله. إذا أنت استجرت بالحق، إذا أنت استجرت، إذا أنت التصقت بجناب الله، نحن نود أن نخرج من مجرد الكلمة، نحن نود أن نخرج من مجرد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك عندما تدخل إلى الصلاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وسوس إليك أن تستعيذ وأن تدعو، كل الناس بتستعيذ. نود أن نخرج من هذه المسألة بالاستفادة.
نعم.
أن السبب الشرعي الأول لعلاج الغضب هو
الاستعاذة.
الاستعاذة.
وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه تعمل
العمل. نعم. جزاك الله.
نعم.
خير. الأمر.
نعم.
الثاني أن تذكر الله.
نعم.
أيضا حتى ذكر بعض أهل العلم في شرح قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت.
نعم. إذا
قالوا إذا غضبت.
نعم.
سبحان المولى عز وجل.
نعم.
أن تذكر الله.
نعم.
يعني وذكر الله له ثلاث وسائل. الناس.
نعم.
تفهم خطأ مسألة الذكر.
نعم.
نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالله عليك، ما الفائدة أن تمر يدك هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما الفائدة؟
نعم.
هل الله في حاجة إلى الحمد لله حمد 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 لله يعني كيف يتأتى لك أن ذلك فيه أثر؟ ينبغي أن تعتقد الكلمات التي تنطق بها.
نعم.
فأنت إذا رجعت إلى الذكر في سوره الثلاثة، قيل في ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل كيف خرج سيدنا يونس من ضائقته؟
نعم.
ضائقة شديدة جدا. لا إله إلا أنت سبحانك بمعانيها الثلاثية.
صحيح.
اعترف بالتوحيد، سبحانك أنت منزه وأنت العظيم القادر على إخراجي.
نعم.
إني كنت من الظالمين، اعترف بذنبه.
نعم.
وتقصيري.
نعم.
معرفة الذكر الذي تذكره.
نعم.
هو الذي يوصلك إلى النتيجة. الاعتقاد بالذكر الذي تذكره، أعود إلى الذكر بالتسبيح ثم بالصلاة ثم بقراءة القرآن.
لا.
وأقم الصلاة لذكري.
لا.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه وسائل لخروجك. يبقى إذا ما أقول ذكر الله ليست واصلة على إني أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إنما أصلي أذكر أقرأ قرآن سيذهب عني إن شاء الله الغضب.
ربنا عز وجل شيخ سيد جمع الثلاثة دول في آية.
نعم.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح.
نعم.
بحمد ربي.
نعم.
وكن من الساجدين الثالثة. نعم. واعبد ربك حتى يأتيك.
ما شاء الله.
أي نعم.
ما شاء الله. فضل.
نعم.
المولى عز وجل.
نعم.
لكن ربما يسأل أي من الناس الجالسين على أن هذا الكلام الذي تقولونه أنا إزاي هفتكره ساعتها؟
نعم.
أنا ساعة أن أثور ما بقاش شايف.
نعم.
أنا ساعة أن أثور ما بقاش سامع.
نعم.
يعني ربما من يسمعنا أو يشاهدنا الآن هيقول الكلام ده إن أنا ساعتها لما أثورها. لا، هذا الأمر يحتاج إلى تدريب.
نعم.
هذا الأمر يحتاج إلى سماع علم شرعي كثير من أساتذتنا ومشايخنا. هذا الأمر يحتاج إلى تدريب واقعي في بيتك في أحداثك. أنك ترتب أصلا الأسباب وأنت تخرج من بيتك أنك إذا حدث كذا ستفعل كذا.
نعم.
مش المطلوب أن أنا أجيلك في وسط الخناقة أو في وسط الزعيق أو في وسط الصراخ وأقول لك اذكر الله استعيذ بالله، ربما يصل هذا الحد عياذا بالله أن يصب.
نعم.
يعني إذا قلت الواحد يقول لك سيبني دلوقتي بلا كذا، نسأل الله السلامة والمعافاة. ينبغي أن نتدرب على ذلك. حتى أقول لبعض الشباب في المسجد أنا أريد أن أضربكم على الغضب، يعني في حلقة قريبة قلت لهم نعم. أنا سأفعل بكم شيئا حتى يتبين لكم أنتم تابعون للسنة بحق أم أننا كلام تابعين والسلام بالمظهر.
نعم.
أنا سأحاول أن أفعل بكم شيئا باتفاق مع نعم. أحد الناس حتى أستخرج معاني الغضب أو معاني تطبيق السنة فيكم إن شاء الله.
نعم.
إذن الاستعاذة، ذكر الله، الوضوء، علمنا سيدنا رسول الله
الوضوء. ناخذ بقى تقرير من الشارع كده نشوف الناس هيقولوا ايه ثم نرجع لك. شو
صحيح؟ تفضل يا اخي.
تفضلوا يا اخواني واحفاد.
ازاي نعالج نفسنا لما نكون غضبانين؟
بالصبر ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى والواحد يتحمل برضو، يفتكر ربنا ساعة الغضب ما يقراش اي حاجة، يعني ساعة الغضب كده تمسك نفسك وتفتكر ربنا، يعني لازم الانسان كده لما يكون غضبان وسائر على الغضب كتير افتكر ربنا، قول يا رب استعيذ بالله سبحانه وتعالى وربنا يفك الكرب.
هو طبعا في حديث صلى الله عليه وسلم، اذا غضب احدكم اذا كان قائم فليقعد، واذا كان جالس يعني فليتكئ ويتوضأ، فإن الغضب من النار والنار من الشيطان، ولا يطفئ النار إلا إيه؟ إلا الماء. إذا توضأ يعني الغضب يمشي عنه.
أول حاجة أتوضأ صلاة ركعتين، بعد كده بقعد ساكت، بعد كده أديني قاعد شوية كده، وبعد كده أقوم نايم بقى.
وحضرتك لو بالنسبة للدين يعني أهم حاجة ذكر الله، تمام؟ لكن لو بالنسبة مثلا لو بقى دنيا وكده فمثلا يعني أخرج مع أصحابي شوية، أصل بص يعني تقعد مع ناس بتحبك، تقعد تحكي معاهم، تفضفض معاهم كده يعني مش اكتر.
النبي عليه الصلاه والسلام قال الغضب من الشيطان، اذا غضب احدكم فليتوضا فان الغضب من الشيطان، والشيطان من النار والماء تطفئ النار. وفي حديث اخر النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تغضب، فنحن لازم نتبع وصايا الرسول عليه الصلاه والسلام. والغضب بجر مشاكل كثيره بحياه الانسان، سواء كان ببيته او خارج بيته بعمله او غير بعمله، فالإنسان جنب الغضب قد ما فيه، مالك نفسه. ورب العالمين قال إنه ادفع بالتي هي خير، فالذي بينك بينه عداوة كأنه ولي حميد.
أول حاجة الوضوء، لا تغضب، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولك الجنة، ده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. بعد لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولك الجنة، لا ده مش تبع سيدنا النبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب وردد مرارا كما ذكر في الحديث. قال من إخواننا الحج الطيب الكبير أول ما ذكر قال الإنسان يذكر ربنا عز وجل ويستعد بالله من الشيطان الرجيم. بعض الشباب قال الخروج، مسألة الخروج مع الصحبة إلى غير ذلك. نرجع للشيخ سيد، نقول تفضل الشيخ سيد من وسائل علاج الغضب.
قيل ايضا من وسائل علاج الغضب الوضوء، وان كان في الحديث كلام الا انه لان الشيطان خلق من نار، وقيل ان النار تطفأ بالماء، فعندما تتوضأ فان ذلك وسيلة ايضا تساعد على حالة تهدئة الغضب،
حتى البدن من السخرية والحرارة الشديدة الى البرودة.
نعم نعم. الحالة الثانية او الثالثة او الرابعة قضية كظم الغيظ.
الله.
محاولة كظم الغيظ في قول المولى عز وجل والكاظمين الغيظ.
نعم.
والعافين عن الناس.
نعم.
والله يحب المحسن. هذا فيه كلام طيب جدا في قضية أن تدرب نفسك على كظم الغيظ، لأنه أمر من الله ومن صفات المحسنين. وفي ذلك قصة يعني يسيرة في وقت يسير إن شاء الله، يعني روي أن رجلا أغاظه غلاما غيظا شديدا، حال كان أن يتوضأ فأتى بماء ساخن أو شيء من ذلك.
نعم.
فأغاظه غيظا شديدا فهم أن يعاقبه، غضب عليه غضبا شديدا وهم أن يعاقبه. اسمع إلى هذا الغلام وهو يقول لسيده والكاظمين الغيظ. خلي أي واحد أي يضرب ابنه أو يهز حد وابنه يقول له والكاظمين الغيظ، هو ده وقت القرآن ده، يعني واحد مش شايف ويقول له اقعد دلوقتي سيب القرآن دلوقتي، يعني بقيت شيخ دلوقتي يا خي. نسأل الله السلامة والمعافاة. شوف هذا الرجل بمجرد أن سمع والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي، الله أكبر، تنفيذ الأمر اللحظي
الله
في ساعته. ثم اسمع ماذا قال بعده، قال والعافين عن الناس يا سيدي، قال عفوت عنك. شوف كيف يستخدم الغلام الآية وكيف ينفذ الرجل
الغلام مربى.
نعم نعم تربى. ثم قال عفوت عنك، فقال الرجل الغلام والله يحب المحسنين، قال أذهب أنت حر الوجه الله. الله. شوف التطبيق الثلاثي لهذه لا. المعاني الثلاثية لا. ينبغي أنت أن تقرأ كثيرا في القرآن وأن تتدبر معانيه وأن تهيئ نفسك لاستخدامها في حياتك
لا.
لكن أنت لن تفاجئ بواحد جاي يقولك الله بيقول يعني فجأة كده وهو بعيد عن الله كل البعد، كما قال زي ما قال الرجل الطيب ده، نحن ينبغي أن نتقرب أصلا إلى الله
لا.
لذلك أيضا أنصح في هذه الحالة حال السجود بين يدي الله,
الله.
يهيئ من نفسك. كثير من الناس حرم نفسه من السجود، وكثير من الناس يسجد ولا يستشعر لذة السجود. الله على كلمة لذة السجود، حتى إني أنصح إخوتي الذين يصلون على مقاعد أنهم قدر استطاعتهم إن استطاعوا في البيت أن يسجدوا لله ولو سجدة سيستمتعوا إن استطاعوا، لأن أغلبهم بمجرد أن رجله أو ظهره بيوجعه فيصلي وهو قاعد.
إحنا مشكلتنا شخصية في مسألة الصلاة بنشوف كثير جدا من المصلين
نعم.
بيطلع من المسجد وما أثرت فيه الصلاة
نعم.
يعني قولي مثلا أنا بقالي 20 سنة بشرب سجاير
نعم.
فأنا كان جوابي أن أنا بقول له لو أنك تعلمت كيف تصلي
نعم.
هتضبط التدخين
نعم.
ربنا علمنا كده أن
نعم.
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
نعم.
وده ما بنقول أن في نقص عند الناس في مسألة يعني الناس محترفة في أركان الصلاة، فرائض الصلاة، موجبات الصلاة، مستحبات الصلاة، هيئات الصلاة، سنن الصلاة، كل ده جميل جدا جدا مطلوب
نعم.
ولكن أين المعاني الإيمانية للصلاة؟ يعني الإمام لما يقول لي استووا
نعم.
ويستوي الكتف في الكتف في القدم في القدم وأنا أتماس ترحموا ولما يقول ولما يكبر لما يقول الله أكبر
نعم.
أنا بغي لأن أنا أستحضر هذا المعنى
نعم.
بس إسلام وانقياد لله
نعم.
عز وجل
نعم.
ثم يذكرني بقى الوقفة دي بالوقوف بين هذا الله في أرض المحشر
بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال.
أي نعم أي نعم
في النهاية أرحنا نعم. ما هو حالة من حالة علاجات الهم والغم والغضب الذي
نعم.
ينتابنا
نعم.
الناس تدخل إلى الصلاة وتخرج كما هي
نعم.
بل بالعكس في أغلب المساجد تتشاجر بمجرد أن تخرج من الصلاة لصوت ولد صغير مثل
صحيح.
ولا بيكلف المسجد تلاقي الناس طلع غضبانه يا رجل لو كنت تصلي والله ما شعرت بشيء
نعم.
يعني نعود الى موضوعنا
نعم.
في قضيه
فاحنا عايزين نقول
نعم.
ان استحضار الاجر
نعم.
من ضمن الوسائل التي تعين على تهذيب الروح
واستحضار الخشوع والحقيقه انك بين يدي الله
نعم.
هذا ينزل في قلبك متعه السجود
نعم.
اخوتي الذين يصلون اسال الله ان يعافيهم جميعا
نعم.
الذين يصلون على المقاعد او هم جالسون انا لا اعترض على ذلك
نعم.
فذلك من سنه النبي ان لم تستطع قائما فصلي جالسا
نعم.
لكن انا اقول له ان استطعت ان تسجد لله فإن في ذلك راحة غير عادية
الله.
يعني إضافة وسامحني أن أتدخل في كلام نعم. الأطباء
نعم.
أني سمعت أن رجلا رأى رجلا يسجد عشان تشوف الراحة اللي بتحصل لنا نتيجة العبادات والطاعات
نعم.
باعتقاد سليم لما سجد أحد الناس أو كان يصلي في أحد المطارات فرآه أحد الناس قال ماذا تفعل قال أنا مسلم أصلي قال يعني إيه طلوع ونزول هذا قال هذا السجود عبادة لله رب العالمين قال أنا مريض بسرطان في الرأس أو في المخ وأمرني الطبيب أن أنزل إلى الأرض 5 مرات في اليوم
الله أكبر
إذا هناك علاقة بين نزولك على الأرض هذا النزول قد يخلص يعني
بين الراحة النفسية
استكمالا لكلام الحجامة
نعم.
استكمالا للإبرة الصينية
نعم.
واستكمالا لوصول رأسك بالأرض باعتقاد سليم
نعم.
فذلك قد يؤدي إلى راحتك
نعم.
النفسية التي حدثت للصحابة أنها تخرج نعم. مرتاحة من الصلاة بخلاف حالنا نسأل الله السلام والمعافاة
الله أمين إخواني وأحبابي يعني فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد ما زال الحديث موصولا في علاج الغضب مع فضيلة الشيخ سيد يحيى الشيخ سيد كنا بنقول أن من ضمن الوسائل التي تعين على تهذيب الغضب الصلاة والخشوع في الصلاة
نعم
نعم
كما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان ليس القصد هي مسألة أن نصلي والسلام
نعم.
الناس الآن كل ما يهمها أن تصلي
نعم.
صحيح أنه ركن أساسي في أركان الإسلام لكن ينبغي أن ننتقل إلى مرحلة الخشوع استحضار عظمة الله
لا.
تفريغ القلب من هموم الدنيا الخشوع الاطمئنان في السجود سماع القرآن وترتيل القرآن والاطمئنان إلى سماع القرآن
تدبر.
التدبر
لا.
لما يتلى عليه هذا لا. يؤثر في القلب وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. نتائج كلها ستعالج حالة
لا.
الثورة الهائجة الموجودة عند غالب الناس من مسائل دنيوية من مسائل مادية أصبح كل الناس في الشارع يقول لك مش شايف إلا سواد
نعم.
مش شايف الا ضباب، الدنيا بقت سودة، الدنيا بقت ضلمه، كان نعم. الدنيا كنا في الجنه وطردنا يعني نعم. كاننا كنا في الجنه وطردنا
نعم.
نسال الله السلامه والمعافاه نعم. كل اللي ماشي مش شايف الا سواد
نعم.
يعني عايز اقول للناس طب انت ناقصك ايه؟ يعني ساعات اسال الناس يعني هل انت اصبحت ثابت من غير عشاء؟ هل انت ايه اللي حصل لك في الفتره اللي مخليك عمال يعني تصرخ هذا الصراخ
نعم.
لماذا لا تحسن اعتقادك بالله؟ لماذا لا تخشع بين يدي الله فيهدئ من نفسك
نعم.
لاننا شغلنا بالماديات وشغلنا بالدنيا، نسأل الله السلامة والمعافاة
نعم.
فحدث هذا الاثر السيء.
واحنا عايزين نقول للناس الشيخ سيد ان لذات الدنيا لذات مؤقتة
صحيح،
اللذة الابدية في الجنة.
وثانية
نعم.
عندما قال المولى عز وجل زين للناس حب الشهوات
نعم.
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الى اخر هذه الآية
نعم.
قال بعدها قل هل انبئكم بخير من ذلك
نعم.
للذين اتقوا
أي نعم.
للذين اتقوا جنات تجري من تحتها الأرض
نعم.
إذن أنت إذا علمت أن ما عند الله وسجدت وذكرت وقرأت بتدبر هذه أحد وسائل العلاج الأساسي
نعم. أضف لنا يا شيخ سيد
أيضا مسألة التغيير الحركة
نعم.
كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا كنت قائما فاجلس
نعم.
وإذا كنت جالسا فاضطجع
نعم.
صحيح أن هذه مسألة أيضا يعني حتى نكون واقعيين
نعم.
أنا يعني ساعة ما أكون غضبان محتاج حد بقى يقول لي
أنا لما قرأت فائدة عظيمة شيخ سيد بيقول لك يعني بعض أطباء علم النفس كان بيقول ذكرته في بحث الغضب كان بيقول أن ينبغي لمن أراد أن يؤدب الطالب حتى في المدرسة ما يقدمش وهو واقف
نعم.
لابد أن يجلس الطالب
نعم.
حتى يبدأ يتكلم معه ويزول عنه
ما هو يعني بتفسير الغضب أنه يحدث عمليات نعم. فوران للدم
صحيح غليان دم القلب
فحالة نعم. الجلوس تهدئ من حالة فوران صحيح. الدم ثم صحيح. حالة الضجاع تؤدي إلى حالة أكثر
نعم.
يعني
نعم.
نختم بهذه المسألة بمسألة في غاية الأهمية
نعم.
ونحصد ذلك جميعا إن شاء الله أن يتقبل بقضية عدم الرد عدم
الصمت.
الصمت
لا
حال ان اللي قدامك بيشتم او بيهينك وهذا موجود الان للاسف ان كل الناس اصبحت تسب وتشتم
لا.
تطلع العربيه دلوقتي او الاتوبيس قول اي كلمه تلاقي كل الناس عماله تزعق كل الناس عماله تشتم
لا.
حاله غريبه من الهياج النفسي
لا.
سببها بعدنا عن ذكر الله وبعدنا لا. عن ربنا سبحانه وتعالى
لا.
ايضا مهم جدا ان تفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم لا. الاخر فليقل
خيرا
خير او ليصمت
لا.
يعني كنت اذكر قريبا واقعة أننا للأسف لا نصمت لله سأقول هذه الواقعة وبيت نعم. شعري بعدها حتى يعني
ونختم إن شاء الله
إن شاء الله بإذن الله نعم. هذه الواقعة قضية ذكر المولى عز وجل وأننا لا نصمت لله
نعم.
أنت إذا صعدت إلى المترو أنت إذا صعدت إلى الأوتوبيس إلى أي وصل
نعم.
ثم داس على قدمك أحد الناس هل تصمت لله؟ هذه قضية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أنك تستحضر الله
نعم.
فستسكت لله
نعم.
يعني ستسكت غضبك الذي لديك لله
لا.
أنا أقول لهم نحن ننظر إلى من داس على قدم
لا.
إذا وقته كبير وحجمه كبير وقوته جامدة أقول له أنا آسف رجلي جت تحت رجلك
شات أب
بقول له رجلي جت أنا آسف خلاص. أما إذا لقيته ضعيف أقول له ده أنا أحط إيدي في صدرك ده أنا مستعد أعمل فيك ده لا. أنا أعملك
صحيح.
حالة من الغضب العنيفة لأننا لا نراعي ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة المسألة التالية مسألة لا. الصمت كما لا. قلت لك
لا.
وعدم الرد اسمع إلى هذين البيتين وقصة يسيرة حدثت لأحد الناس طبق
البسين بس
بسرعة إن شاء
نعم.
الله مش هياخدوا حاجة
نعم.
إذا نطق السفيه فلا تجبه
نعم.
فخير من إجابته
السكوت
نعم. النار تحيا بالإيقاظ والجماعة
نعم.
أهالينا اللي في الريف
نعم.
يعرفوا يعني النار تحيا بالإيقاظ
نعم.
فرن البلدي كل ما رميله كل ما ألقي له كل ما يزداد اشتعال
نعم.
النار تحيا بالإيقاظ وإن تركتها كمدا
نعم.
تموت
أحسن الله تعالى
نكتفي كما قلت
إخواني وأحبابي أريد أن أذكر بآية وحديث قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من أراد أن يكتب عند الله من المتقين، من أراد أن تفتح له أبواب الجنان مع مغفرة الذنوب فعليه أن يكظم غيظه. وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. شكر الله تعالى شيخ سيد يحيى وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بك دائما وأمن على الخير. شكرا لأخي الحبيب الدكتور علي رمضان وشكرا لأخي محمود بركات ولأخي رامي عبد الله على هذه التقارير الطيبة وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم جميعا على خير. والشكر موصول لأخي هشام النجار وإخواننا وراء الكاميرات جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.